إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 75 بعد 100 والمقامة في يوم الأحد الموافق 15 من شهر جمادى الآخرة لعام 44,400. ونبدأها برسالة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وعلى درجته، بعنوان صفات الداعي إلى الله عز وجل. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الكلمة الطيبة.
يقول وبعد، فمما ينبغي أن يكون عليه الداعية عن الداعية إلى الله، ولقد أحسن إلى أن قال. نعم.
وقد أحسن وأفاد فيما نبه عليه، جزاه الله خيرا، وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. وقد نبه على جوانب 4 ينبغي للداعي إلى الله أن يعنى بها كثيرا وأن يهتم بها كثيرا. قد نبه إخوانه فيما مضى من الكلمات على هذه البحوث والجوانب بكلمات متفرقة مفيدة في محلها، وقد جمعها صاحب الفضيلة كذا وعني بها، وهي جديرة بالعناية: الجانب الأول جانب العبادة، والجانب الثاني جانب العلم، والجانب الثالث جانب الخلق والتواضع، والجانب الرابع سعة الأفق والعناية بمشاكل الأمة وعدم اقتصاره على بلده أو قومه أو دولته ونحو ذلك. وكل واحد من هذه الجوانب جدير بالعناية، ولا شك أن تقديم العلم والعناية بالعلم له أهميته العظيمة، فإن بالعلم يحصل ما بعده من الخلق والعبادة وسعة الأفق لمشاكل الأمة. وقد سبق لي في هذا الباب كلمات كثيرة كلها حول العلم، ولا ريب أن الداعية لا يمكن أن يكون داعية إلى الله، ولا يمكن أن يتحمل أعباء هذه المهمة، ولا يمكن أن يكون من أهلها في الحقيقة إلا إذا كان على علم، على بينة، على بصيرة لما يدعو إليه وفيما يحذر منه.
نعم. فالداعية إلى الله سبحانه وتعالى له مقومات، ولابد أن يكون له زاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمحور الارتكاز في صفات الداعية: لا يتقدم العلم فيها شيء إلا ما تعلق بإخلاص الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة وطاعة وعمل صالح، والعمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وداعيا إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فإلى الله تبين المراد والجهة والوجهة من الدعوة إليه سبحانه وتعالى، وهو ابتغاء وجهه عز وجل. فلا يدعو الداعية إلى حزب أو إلى جماعة أو إلى طائفة أو إلى مذهب فكري أو غير ذلك، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبر. فالشرط الأول هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني هو المتابعة، والمتابعة مبناها على العلم، فكيف تكون الدعوة على بصيرة إذا كانت على علم؟ وما العلم المطلوب؟ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الآراء والأفكار والاجتهادات والأقيسة الفاسدة، فإنها ليست مادة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما مادة الدعوة هي العلم النافع الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. يهدون بماذا؟ بأمرنا، بما ورد في شرع الله سبحانه وتعالى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله، هذا فيما يتعلق بالمادة. العلم بحال المدعو وطرق الدعوة إلى الله عز وجل. العلم بالواقع حتى يكون ملما بالواقع، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يحل الإنسان أن يتكلم في مسألة إلا إذا كان يدري عن واقعها، إن كانت سياسية فالواقع السياسي، إن كانت اقتصادية فالتصور الاقتصادي، إن كانت علمية إعلامية، إن كانت طبية، أي مسألة من المسائل لا يحل الإنسان أن يتكلم فيها حتى يتصورها من أهل الاختصاص وأهل الدراية، حتى يكون كلامه في هذه المسألة مطابقا لواقع المسألة، فتطابق الحكم مع الواقع مع التصور، هذا هو التصور حسب المسألة. مسألة سياسية يبقى التصور السياسي، مسألة اقتصادية يبقى التصور الاقتصادي في ذلك، مسألة تتعلق بالتجارة، تتعلق بالزراعة، تتعلق بالصناعة، تتعلق بالسلم، تتعلق بالحرب، لابد أن يكون الإنسان متصورا المسألة حتى يسقط الحكم على هذه المسألة. كل هذا يدخل في أقسام البصيرة، فالبصيرة علمية المسألة فيما يتعلق بالأدلة، البصيرة واقعية المسألة فيما يتعلق بالواقع، البصيرة حال المدعو، فكم من كلمة تكون موافقة للحق والصواب في ذاتها ونفسها، لكنها تحتاج إلى زمان لقولها، مكان لقولها، فإنها قد تكون كلمة حق ويراد بها باطل، وقد تكون كلمة حق ولكنها لما سيقت في غير محلها ووقتها ومكانها تفسد أكثر مما تصلح، ومن هنا جاز كتمان العلم للمصلحة في بعض الأحيان، وهو علم شرعي. وفي حديث معاذ بن جبل في الصحيح: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشروا فاتكلوا. إذن من العلم، والعلم المهم في هذا الباب، ما قد يكتم في بعض الأحوال في بعض الأحيان عن بعض الأشخاص. في حديث أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت وعاءين من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. فيجوز كتمان العلم للمصلحة. وقد أنكر الحسن على أنس تحديثه الحجاج بحديث العرانيين ومؤاخذة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأن هذا الرجل سفك دماء، فأنت تعطيه المادة التي قد يعتمد عليها في التهور والتجرع على الدماء، فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل زمان. هذا كله متعلق بالعلم. يظن الناس أن التصدر سهل، وأن التصدر حضر درسا في بيتك وتعالى اجلس على مكتبك وأعلم الناس وأبلغ الناس بما حضرته، ليس كذلك. هذا جزء من مؤهلات المتصدر أن يكون عالما بما يقول، لكن المسألة في العلم أوسع من علم المسألة. المسألة بواقعها، المسألة بحال المدعوين، المسألة في زمانها، المسألة في مكانها، فإن من الأمور ما قد يتحكم فيه زمان المسألة، مكان المسألة، هناك شروط ينبغي أن تتوافر، هناك موانع لو وجدت، الرخص التي يترخص بها الإنسان في هذا، هناك منكرات قد تكون أمامك ومع ذلك تغيرها بقلبك ما تغيرها بلسانك، فقد يأتي الشيطان يوسوس ويقول: لا، قم بحق الله هنا، إذا لم تنكر بلسانك أو كذا فإنك تكون بذلك قد بعت دينك. قد لا يكون كذلك، وإنما يريد الشيطان أن يورط الإنسان، ولك مندوحة في التراخص في السكوت ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطاع بلسانه، فلما استطاع بقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كما عند مسلم أيضا أن الإنسان قد ينكر بقلبه، ولكن من رضي وتابع، هذا الذي يؤاخذ من رضي وتابع. أما أن أكره بقلبي عند العجز بلساني، فهذه من المراتب التي داخلة في مسمى الإيمان، وهذا معنى وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، أي ليس وراء ذلك من المأمور به شرعا شيء. فأدنى الأشياء الإنكار بالقلب، فعندك باليد وهذا له ضوابطه، وعندك باللسان وهذا له ضوابطه، وعندك بالقلب. هل هناك مأمور أدنى من القلب؟ لا. وهذا معنى ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وليس المعنى أنك إذا لم تنكر بمرتبة من هذه المراتب فإنك لا تكون على شيء من الإيمان، أي تكون في ظاهر النص قد يقول واحد هذا يكون كافرا أو يكون مثلا هذا عاصيا. لا شك أن معصية الإنسان إذا ترك ما يجب عليه هذا شيء، لكن ما المراد بمعنى وليس وراء ذلك؟ أي من الإيمان المأمور به الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن مسألة الدعوة ومسألة التصدر ليست من المسائل الهينة وليست من المسائل السهلة، ولهذا قد يتصدر إنسان وهو ذكي حافظ من هذه الجهة يحضر، لكن سرعان ما تسقط دعوته. لماذا؟ لأنه ليس في دعوته بركة، لم يراعي أمورا عديدة، ولم يراعي واقعا، ولم يراعي، لم يبني أسسا لدعوته، إنما دعوة سطحية، إنما دعوة عشوائية، إنما الدعوة التي لها أسس، دعوة لها أسس قويم، دعوة لا تموت بموت شخصها، بل تبقى دعوة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه رغم العناد، لكن بناها على أصول وثوابت. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يربي أمة، ابن عبد الوهاب لا يربي خمسة ستة أمامة أو مجموعة أمامة تنتهي دعوته عليكم السلام تنتهي دعوته بموته، وإنما وضع لبنات قوية، وضع أسسا قويمة، دعوة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وضع لبنات، وضع أصولا، يبقى الداعية بيضع دعوة على منهاج النبي تتطابق بكل ما تشتمل، فيكون وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالداعية يرث من النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالدعوة بجميع ما فيها من مادة علمية، من طريقة دعوية، من مراعاة الأمور الحالية والمآلية، يضع منهجا. ولهذا شيخ الإسلام إلى اليوم هو الذي يحارب. أنت الآن شيخ الإسلام، أنت محارب في شخص شيخ الإسلام، شيخ الإسلام محارب الآن، ابن عبد الوهاب محارب إلى الآن. الحقيقة نحن فروع عنهما، لأن السبب في دعوتي ودعوتك في قيامي بهذا المنهج وقيامك إنما هو اتباعنا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم كما يرسمه لنا شيخ الإسلام في كثير من الأمور التي ننتفع بضوابطه. فهم يعلمون أن رأس هذا التوجه إنما يرجع إلى ما تركه وخلفه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، الذي لم يحدث دعوة من قبل نفسه، وإنما رحمه الله أخذ ممن سبق، ولكن وضع أصولا سهلة واضحة، قنن أمورا صار الناس عليها بعد ذلك. فلهذا هذا السر في أن ابن عبد الوهاب يحارب إلى الآن من 300 سنة، هذا السر في أن شيخ الإسلام ابن تيمية يحارب إلى الآن، لأنهم تركوا دعوة قوية، تركوا دعوة لها أصول. فإذا الذي يتصدر يضع لبنات ويصبر على ذلك، ويصبر على ذلك، أقصد لا يصبر على تحمل الأذى، لا، يصبر على أن يضع لبنات صحيحة للدعوة، يربط الطالب فيها بقال الله قال رسول قال السلف. هذه من أهم الأمور، أن الطالب لا يرتبط بالشيخ، الطالب يرتبط بالميراث، لأن الميراث أبقى من الشيخ. الشيخ قد ينتكس، وكم من شيخ اجتمع الناس حوله ثم سرعان ما انتكس، فهل تضيع الدعوة مع الشيخ؟ فإذا دعوة لابد أن تبقى، تكون هذه أبقى من الشيخ، دعوة تتسلسل حلقاتها فتتصل بمن مضى ويأخذها عنك من جاء بعدك. وهذا معنى الإمامة في قول الله عز وجل وجعلنا المتقين إماما. قال بعض السلف أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، هذا المطلوب منك المتصدر، لابد أن يجعل المنهجية قائمة على هذا، أقتدي بمن سبقني فيقتدي بمن من جاء بعدي. لابد أن تكون همزة وصف صحيحة، لابد أن تكون همزة وصف صحيحة في هذا الباب. إذن الدعوة ليست سهلة وليست هينة، ولا مقومات الداعية مقومات سهلة، حتى المقومات الشخصية، نفسية الداعي، طريقة تعامل الداعي، حياة الداعي. أنت تظن أن الكلمات تخرج هكذا؟ كلمات تخرج من من؟ من أنت؟ من أنت أصلا في تعاملك؟ من أنت في شخصيتك؟ من أنت في استيعابك؟ من أنت في رجاحة عقلك؟ من أنت في حلمك وهدوئك؟ من أنت في لبقتك؟ من أنت في ذكائك؟ من أنت؟ تظن مسجل خلاص روح اجلس في بيتك ونجيب مسجل نضعه وخلاص انتهى المسألة، نستمع إلى ابن عثيمين ونستمع الفوزان ونستمع لكذا. إنما هؤلاء وإن كانوا علماءنا وإن كانوا مشايخنا، لكن ليسوا الذين يبشرون الناس بالدعوة هنا، إنما أنت الذي تمثل. فمن أنت؟ من أنت حتى تبلغ هذه الدعوة؟ أنت رجل تبلغ، حدثنا البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سمعان قال حدثنا، حدثنا ماذا؟ كيف تؤدي حدثنا هذه؟ كيف تؤدي هذه؟ تنحي هذه وتدخل هذه، تتعامل مع هذا بتعامل وآخر بتعامل مع أن المسألة واحدة، تراعي المصلحة هنا وتراعي المفسدة هنا وتراعي كذا، لا تخاطر بدعوتك. ولهذا تجد من أبرز سمات الداعية إلى الله عز وجل على بصيرة أنه لا يفتن أمته. لماذا؟ لأنه لم يفتن، هو لم يفتن فلم يفتن أمته. متى فتن ابن باز الأمة؟ متى فتن عثيمين الأمة؟ متى فتن الفوزان الأمة؟ متى فتن ابن تيمية الأمة؟ متى فتن ابن عبد الوهاب الأمة؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لم تقع فتن هؤلاء؟ أحمد رحمه الله لما فتن، لماذا ما فتن الأمة؟ لأن هؤلاء يقيمون دعوة على أصول وثوابت ويعرفون كيف يتعاملون بها. في الوقت الذي يصمد أحمد بن حنبل، في الوقت هذا هو الذي يرفض الخروج على الدولة التي تبتلي أهل السنة والجماعة بهذه العقيدة الكفرية. كيف ضبط أحمد رحمه الله تعالى التوازن هذا بين كونهم أمراء للمؤمنين وبين كونهم لا يطاعون، فيجلد جلدا بعد جلد، ثم هو إذا أفاق يقول ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله أقول به. فالمسألة ليست سهلة يا إخواني، كلمة داعية حضر خطبة حضر درسا تصدق، لا يا إخواني المسألة ليست سهلة، مسألة مصير توجه، وقد تخطئ خطأ أن تدفع الدولة تدفع الدعوة ثمنه، وقد يحفظ الله عز وجل دعوة برجحة عقلك. ثم إن شبهات تحوط بالداعية وشهوات، شهوات تتعلق بمنصب، تتعلق بمكانة، تتعلق قد تضحي بهذا كله، شهوات تتعلق بمال، تتعلق بعطاء، شهوات كيف تضحي وتترك كل هذا وأنت ثابت صابر محتسب. ثم شبهات تريد الشبهة، والشبهة قد يكون الجواب عنها لا يتأخر دقائق، إما أن تجيب وإما أن تدفع الدعوة الثمن، فلا بد أن تكون معدا قبل حلول الشبهات. الشبهات إذا نزلت، نزلت على صخرة تتحطم عليها، ما في وقت، بعض الشبهات وبعض الأمور وبعض الوقائع لا يحتاج أن ترجع إلى مكتبتك، ما في وقت، ما في وقت، ولا تتصل على شيخك. ومن هذا الذي تتصل عليه بسهولة حتى يكون معك على الخط الساخن كما يقال؟ يا شيخ احنا الآن في الميدان، شيخ احنا الآن في الشارع، شيخ احنا الآن ماذا نصع، انا الآن اتصل علي ماذا اقول، الناس امامي يا شيخ في البيت ماذا اقول؟ هذا قد لا يسعفك. اذا مقومات ليست سهلة، مقومات علمية، مقومات شخصية، مقومات هذه ليست سهلة يا اخوان. حتى بيت الداعي ينبغي أن يكون مراعا في هذه الدعوة، بيت الداعي، بيت الداعي لابد أن يكون مراعا. هل تضيع بيتك؟ هل لا تضيع بيتك؟ ماذا تأثير بيتك عليك؟ قد يكون أبوك يمنعك، زوجتك ترفض أن تسير في هذا الطريق، أولادك يحتاجون، فماذا تصنع؟ هل تقدم حاجة الولد على الدعوة؟ هل تقدم حاجة الدعوة على الولد؟ أو كيف تجمع بينهما؟ يا إخواني بارك الله فيكم، هذا حمل ثقيل، هذا حمل ثقيل،
حمل ثقيل لا يمكن حمله إلا بجميع مقوماته بعد الوقوف في خندق العبودية لله سبحانه وتعالى. تسأله الثبات وتسأله المدد وتسأله الإعانة وتسأله التوفيق. وإلا هناك أمور إن لم يعن الله عز وجل فيها بلطفه سبحانه وتعالى وتوفيقه ما يوفق إليه الإنسان. قد لا يكون فيها مذاكرة، قد لا يكون فيها تأمل، إنما فيها هداية وفيها توفيق، وأن الله سبحانه وتعالى يهديك إلى القول الحسن، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراطي الحميد. فالمسألة ليست سهلة، ليست المسألة حضر خطبة تصدر كذا وضع مكتبا ضع كاميرا وتنتهي المسألة عند هذا. لا يا أخوان، هذا مصير عظيم. ولهذا الله انتذب للدعوة من؟ انتذب للدعوة من؟ هل أحد يفوق الأنبياء والمرسلين؟ انتذب للدعوة خواص البشر، خواص البشر انتذب للدعوة خواص البشر. لماذا؟ لأنه حمل من قام به بحقه. أما من قام إعلاميا بالدعوة فأي يستطيع أنه ينظر أهواء الناس ويعطيهم ما يريدون. لكن تقوم بميراث أنبياء، تقوم بدعوة ربانية، تقوم بدعوة متكاملة، تقوم بدعوة تحملها إلى بر الأمان بعد فضل الله سبحانه وتعالى. هذه مقومات ليست سهلة، هذه مقومات ليست سهلة. ولهذا لابد أن يكون زاد الداعية أولا العلم، العلم، العلم بالنصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، والعلم بفهم السلف العلمي للنصوص الشرعية، والعلم بفهم السلف العملي في تطبيق النصوص الشرعية. يبقى كم مقوما هنا؟ ثلاثة. الأول العلم بنصوص الكتاب والسنة، العلم بالنصوص الشرعية. الثاني العلم بفهم السلف العلمي للنصوص الشرعية. ما المراد بهذا النص؟ ما المراد بهذا النص؟ الثالث وهو لا يقل بحال من أحوال عن الثاني، العلم بفهم السلف العملي، العملي لهذه النصوص الشرعية العملي. كيف تعامل أحمد مع المحنة؟ كيف تعامل الصديق مع منع الزكاة؟ كيف تعامل الصديق مع المرتدين؟ كيف تعامل علي مع الخوارج؟ احنا اليوم اقوى دليل عندنا، ونحن نقول بان الخوارج يكفرون، اقوى دليل عندنا يا اخوان ها الواقع العملي للصحابة. الصحابة قاتلوا الخوارج، طيب كيف عملوا؟ انا ليس لي اشهاد بعد شهادة الصحابة رضوان الله عليهم. مسألة تقديم علي عثمان او عثمان على علي، مع الجانب العلمي. لكن قد يقول واحد بأن النص قد يفهم كذا لا يفهم كذا، لكن الواقع العملي للصحابة ما هو في التعامل في التقديم علي عثمان أو عثمان علي؟ إيه الواقع؟ ولهذا كان التعبير عن هذه القضية ماذا؟ فان قدم علي عثمان فقد أزر بالمهاجر والأنصار. ليه أزر بالمهاجر والأنصار؟ واقعهم العملي ماذا؟ أنت تقدم ما لم يقدمه الصحابة رضوان الله عليهم. يبقى الواقع العملي. ولهذا احنا نقول وقائع التاريخ مهمة جدا، ووقائع التاريخ وجبة سلفية لمن أراد النجاة، وهي في نفس الوقت أيضا في نفس الوقت وجبة لمن زاغ إذا فهمها فهما مغلوطا أو استدل بما لم يثبت منها. ولهذا التاريخ مهم جدا، ووقائع السلف وتعامل السلف في فهم النصوص الشرعية، التعامل الواقعي. احنا استفدنا من موقف ابن عمر في فتنة الحرة، فتنة يزيد، استفدنا ولا ما استفدنا؟ وقع عملي. عندك حاكمة، عندك ولي أمر صنع جنود وما صنعوا، عندك كذا، طب كيف تعامل؟ كيف تعامل ابن عمر والصحابة مع هذه القضية؟ كيف تعامل الصحابة مع الحسين؟ كيف تعامل الصحابة مع عبد الله بن الزبير؟ كيف تعامل الصحابة والتابعون مع الحجاج؟ احنا يا اخواني عندنا ميراث عظيم جدا عملي، عملي. ولهذا احنا لما بنرد على الحزبين اللي نزلوا إلى ميدان لا ينبغي أن ينزلوا إليه بدعوة الحفاظ على المناهج. إحنا بنرد بواقع بأكمله، واقع عمل السلف. أحمد لم يكن حزبا ومع ذلك بقيت دعوته وذهبت دعوة الدولة. توالى الخلفاء من مأمون ومعتصم وواثق وبقي. ليه؟ لأن أحمد واجه هذا بالعلم، لم يواجههم بتكوين حزب، ولم يواجههم بثورات، ولم يواجههم بمظاهرات، إنما واجههم بالعلم. فكانت النتيجة ماذا؟ أن ذهب الزبد وبقي ما ينفع الناس. كذلك يضرب الله الحق والباطل. يبقى أنا عندي واقع عملي أقدمه للأمة، واقع عملي أقدمه. الآن إحنا عندنا دليلنا في قتال الطائفة الممتنعة، عندنا واقع الصديق، هو ده دليلنا الأول حتى يعني العملي، حتى كيف نتعامل مع طائفة امتنعت عن إقامة الشعائر. ولهذا حتى النزاع اللي بين العلماء إنه هل تكفر هذه الطائفة قتلت أو لا، باعتبار فهمها للواقع العملي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. التعامل مع الخوارج من علي رضي الله عنه من جهة الحكم عرف، طب من جهة القتال علي رضي الله عنه قاتل معاوية ومعاوية قتله وقاتل الخوارج، أكان القتالان على صورة واحدة أم اختلف؟ أنت يا من لا تكفر الخوارج، وهذا القول الصحيح الذي عليه السلف الأمة ولا يصح خلافه، طيب أنت يا من لا تكفر الخوارج، هل ترى أن عليا قاتل الخوارج قتال البغى؟ تأمل في السنة، ترى صنيعه وسيرته في الخوارج بخلاف سيرته في البغاة، وكذلك سيرته معهم خلاف سيرة الصحابة مع المرتدين. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فجعلهم صنفا ثالثا، صنفا ثالثا وقع صفة القتال فيه بين صفتين: صفة المرتدين الذين يسبون وكذا وتسبى نساؤهم ودراريهم ويقتلون وتستباح أعمالهم، وبين البغاة الذين لا يستباح شيء من ذلك، فجعلهم قسما وصنفا ثالثا، أخذ أموالهم التي في المعركة ولكن لم يسبي منهم كما يكون من المرتدين. الواقع العملي يا شبابنا بارك الله فيكم يا إخواني. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، إحنا بنكرر هذه النصيحة دائما يا إخواني، المنهج السلفي، المنهج السلفي يا إخواني ما يحتاج سطحية. الأخ السلفي بأمارة، بأمارة الحمد لله لست من الأحزاب، بأمارة الحمد لله ما نزلتش ثورات، بأمارة شيء طيب يشكر لك جزاك الله خير. لكن المنهج السلفي الآن في مواجهة التحديات التي أعظمها الآن، تعرفون ما هي يا إخواني؟ أعظم التحديات المنهج السلفي منهج أدعياء السلفيين، لا منهج الإخوان ولا منهج التبليغ ولا منهج الدواعش ولا منهج قاعدة ولا منهج روافض. الآن أشد مواجهة مع أدعياء السلفية. أتدرون لماذا؟ الشكل واحد والمضمون في جملته شعار واحد: كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ما الذي يشكل عليك؟ أنت يشكل عليك أن سيد قطب مبتدع ولا لا؟ لكن يشكل عليك رسطان مبتدع ولا لا؟ الأول أشكل عليك حسان، بس الحمد لله عنك عندك انزاحة في المسألة، نزل الميادين، نزل الثورات، لا 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 سقط حسان. طب ورسلان اللي بيحارب الميادين وبيحارب الثورات، طب وده مبتدع ليه؟ وده ليه مبتدع ليه؟ هذه الحرب الأخص، هذه الحرب الأخص بنفس ما بدعت بيه حسان وأضعف مضاعف. كيف؟ كيف؟ أنت ما الذي تنقم على حسان؟ صاحب ثورات وخرج، وهذا صاحب ثورات وعزل، يرى العزل، يرى العزل مذهبا سلفيا. فإذا كان هؤلاء يرون الخروج مذهبا سلفيا فهذا يرى عزل مذهبا سلفيا. فالشاهد يا أخواني بارك الله فيكم أن المنهج السلفي الآن يحتاج مذاكرة، يحتاج عمق، يحتاج ثني ركب، يحتاج اطلاع، يحتاج استشكال، يحتاج مذاكرة، مذاكرة دقيقة ومتابعة وثني ركب واستشكال واسأل أهل العلم، إنما فقط أن تبقى هكذا لا تستطيع أن تواجه بهذا المنهج هذه التحديات الموجودة في المجتمع بقوة، إنما ستواجهها بعمومات، بعمومات. ما بيحدث في الإسلام، ما في خروج على سلطان، ما في، لكن الشبهات تعالى وإحنا نجيب لك نقولات، يلا نقولات عن بعضه في الجهاد ما يلزم السلطان، تعال نجيب لك نقولات في الحكم غير من ظل الله، تعال نجيب لك نقولات تخالف منهجك في ذلك، في الخروج على السلاطين تعال نجيب لك نقولات من هو السلطان الذي في، وهكذا باب الإيمان تعال نجيب لك نقولات، فإنه لا يكفر تارك الأعمال كلية، أبواب حديدة بارك الله فيك. يبقى المسألة صفات الداعية بعد إخلاص الله عز وجل العلم، العلم بمفهومه الشامل، ليس العلم بمفهومه الخاص بالنصوص الشرعية، إنما العلم بالنصوص الشرعية، ها العلم بالفهم السلف العلمي، ها العلم بالفهم السلف هي العملي، العملي هكذا تعامل الصحابة، هكذا تعامل التابعون، هكذا تعامل الأئمة عبر العصور. الحمد لله أن العصر لا يخرج من قائم الله عز وجل بحجة، والحمد لله أنه إلى عصرنا هذا والعلماء يتركون لنا الواقع العملي الذي لا نفتن به. مثلا عندك الثورات والمظاهرات قامت من 10-12 سنة إلى الآن، أي ثورة قادها عالم؟ ما هذا وقع عملي هو؟ أي ثورة قادها عالم؟ ما في، يبقى لو كانت خيرا لسبقونا إليه، ده وقع عملي، وقع عملي. يبقى العلماء في منأى عن هذا، فأنا أخذ واقع العلماء إلى عملي وأسترشد به. نعم الضابط في التفريق بين استدلال أهل السنة بالوقائع التاريخية وبين استدلال أهل البدع بالوقائع التاريخية، أهل السنة والجماعة أولا يستدلون بما صح منه، أهل البدع لا يبالون، فقد يأتون بالروايات الساقطة التي تكون أحيانا من رواية الروافض ومن ينتمي إليهم ويواليه. يبقى رقم واحد بيتعلق بالثبوت، فأهل السنة والجماعة انتبهوا هذه المسألة، أهل السنة والجماعة طريقة استدلالهم فيما يتعلق بالنصوص، سواء طبعا الكتاب من جهة الثبوت قطعي، سواء السنة، سواء وهي المرفوع، سواء الموقوف وكلام الصحابة، سواء المقطوع وهو كلام من دونهم، حتى إلى هذا الوقت لا يستدلون إلا بما صح. الأثر الضعيف مرفوعا كان موقوفا كان مقطوعا كان لا يستدل به، الأثر الضعيف الباقي على ضعفه، ليس الذي يتقوى بطرق ينهض، الأثر الضعيف الباقي على ضعفه لا يستدل به في شيء من الدين. فالعلم نقل مصدق، تنقل عن النبي يبقى لابد أن يكون ثابتا، تنقل عن الصحابي لابد أن يكون ثابتا، تنقل عن التابعي لابد أن يكون ثابتا، أي واقعة تاريخية لابد أن تكون ثابتة لازم، لكن طرق ثبوت ذلك طار ما يتعلق برواية العدول الضابطين الذين اتصلت أسانيدهم من غير شدود ولا علة، طارة تواتر في الأمة يغني عن النظر إلى الإسناد والحديث المتلقى بالقبول، وتواطر الواقعة والحديثة. أنا ما أسألك الآن ما الدليل على أن كانت هناك دولة تسمى الدولة العثمانية، واحد يقول لك هات لي دليل على هذا بالإسناد، نقول أنت مجنون، دولة عثمانية أحد ينكرها، دولة عباسية أحد ينكر هذا، يقول لك لا أنا أريد دليلا بالإسناد، تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، نقول طلب الإسناد لمثل هذا من التكلف، لأن هذه ما ينكرها لا مسلم ولا كافر ولا صالح ولا طالح ولا كذاب ولا صادق وجود هذه. طيب يبقى رقم واحد الفرق بين أهل السنة والجماعة وهذه البدع في الاستدلال بقاع التاريخ، الأول ما يتعلق بالثبوت، فأهل السنة لا يستدلون إلا بما ثبت، أهل البدع يستدلون بما ثبت وما لم يثبت. الثاني ما يتعلق بفهم الواقعة وإسقاط النصوص الشرعية على الواقع، وهذا له ضوابط. أهل السنة والجماعة يحكمون على الوقائع كالآتي: واحد، إما أن تكون موافقة وذلك مدار على النصوص الشرعية، فما وافق النصوص فيها استدلوا بها، وإما أن تكون مخالفة فيردونها ويعبرون عنها بأنها ماذا؟ واقعة مخالفة. فإن قال قائل لكن دي وقع فيها فلان، فيها علان، فيها وقعة ابن الأشعث مثلا، فيها وفيها، نقول وضعوا قاعدة: وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها، يستدل لها ولا يستدل بها. فلتأتي أنت تحصد من التاريخ مواقف مخالفة وتقول ده فعل التابعون كذا، فعل كذا كذا، حصل في زمن كذا، حصل في زمن كذا، لا، إنما هذه تعرض على الدليل. حتى في وقائع حصلت من بعض الصحابة أو من بعض التابعين، فواقعة الحسين بين قبول ورد، واقعة ابن الزبير بين قبول ورد، واقعة ابن جبير بين قبول ورد. انظر انتقد الانتقاد العلمي قبولا ورد، وبالتالي ستبين لك الحق فيه. فقوم يستدل مثلا ذاك النموذج، قوم يستدلون مثلا بواقعة الحسين على الخروج، وأهل السنة يستدلون بها على عدم الخروج، إذ رأس المسألة ما هو؟ أنتم تقولون جواز الخروج على الحاكم الظالم والدليل واقعة الحسين. نقول يعني إذن يكون عنوان خروج الحسين هنا أنه خرج على يزيد لكونه حاكما ظالما، فلم يعجبه ظلمه فخرج يقاتله على ظلم. هل تثبتون هذا؟ ولا ألف سنة، لأن هذا ليس لها ماذا؟ ليس لها واقع صادق، إنما ما كان من الحسين رضي الله عنه هو أنه خرج يبايع له، لأن بيعة يزيد ليست بيعة شرعية عنده. وقد كان الحسين وجماعة من الصحابة يرون أن ما فعله معاوية رضي الله عنه لا يوافق الشرع ولا هو سنة أبي بكر وعمر، كان اجتهادا، لأن المسألة كانت مبكرة، فقد كان اجتهادا، ده ابتداء رأيه. ولهذا الواقعة بدايتها من عهد معاوية مع الحسين ومع ابن الزبير، من عهد معاوية رضي الله عنه، ومتى معاوية والأمر كما هو قائم. الأمر الثاني إنكار الصحابة على الحسين، فعلى ما تأخذون هذا وتدعون هذا. الأمر الثالث رجوع الحسين عن هذا القتال. يبقى المسألة لا علاقة لها بقتال حاكم ظالم، المسألة اجتهاد في تولية معاوية لولده، بيعة شرعية ولا لا؟ حتى قال ابن الزبير إننا لا نبيع لخليفتين أو لأميرين. فكانت المسألة محل اجتهاد، ثم رجع الحسين رضي الله عنه وطلب من جنود يزيد أن يذهب إلى الثغور، أبوا، إلى يزيد نفسه أبوا، يرجع المدينة أبوا، يبايع علاقته بهذا. يبقى هذه واقعة بين بين، هم أخذوا ماذا؟ أخذوا منها الحدث ووظفوه. يبقى دي طريقة أهل البدعة، طريقة أهل البدعة بعد مسألة الثبوت إسقاط معتقدهم على هذه الواقعة مع لي أعناقهم لتتفق معهم عليه. وهم لهم طريقة في التأثير، الطريقة مثل إيه؟ العنوان. فمثلا مثلا يأتي العنوان ما هو؟ العنوان خروج الحسين على الابنه بس. طب المضمون إذا افهم كده أن الحسين قد خرج، هل الحسين كان مبتدعا؟ الحسين خرج فليبدع الحسين، وأنتم سمعتم هذا كثيرا. نبدل الحسين ليه؟ ما الذي وقع فيه الحسين رضي الله عنه؟ وقع في المخالفة نعم، وقع في كذا في باجتهاده، فهي مسألة اجتهد فيها مثل ما اجتهد معاوية رضي الله عنه نفسه في مسألة قتلة عثمان رضي الله عنه، مسائل اجتهد فيها الصحابة مثل ما اجتهد صحابة لما أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا كانوا تقالوها، فأما أحدهم فقال، وأما الآخر فقال، وأما الثالث فقال. هذه مسائل تجتهد، مثل ما اجتهد أبو إسرائيل وقفوا النبي بيخطب قال من هذا القائم؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ولا ولا. هذه أمور اجتهد فيها الصحابة، ثم لما يبين لهم الحق يرجعوا الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحق. هذه مسائل اجتهادية. لكن هل الصحابة فيهم خارجي خرج لكون الحاكم ظالما وخرج وكذا؟ أمن. يبقى وقائع الأعيان هذه على قسمين، وقائع أعيان مقبولة لأنها توافق النصوص، وقائع أعيان ماذا؟ مردودة لأنها تخالف النصوص. ووضع أهل السنة والجماعة القاعدة بأن وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها. أما أهل الزيغ وأهل الضلال كما أنهم يستدلون بالمتشابه من النصوص ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، فيستدلون بما تشابه من الوقائع ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وليست الواقعة بأقدس من الآية، وليست الواقعة بأقدس من النص، ومع ذلك يلون الأعناق. الأمر الثالث أن أهل السنة، وذي الميزة الخاصة يعيد، أن أهل السنة والجماعة يفسرون الوقائع بماذا؟ مسألة غالية جدا، بفهم السلف الصالح للواقع. يعني أنا هشام الآن هل أحكم حكما جديدا على وقعة الحسين أو وقعة فتنة الحرة أو وقعة ابن الأشعث أو وقعة أحمد مع الدولة العباسية، أو هل لي أن أستقل بالحكم دون أن أكون مسبوقا بحكم السلف في واقع في هذه الوقائع وقد عايشوها؟ انتبهوا أحبابي بارك الله فيكم، هذه مسألة. فهم السلف، تعبير السلف، تعامل السلف مع وقائع. حكموا به في السلف، حكموا على الحسين بالبدعة؟ هل السلف حكموا على سعيد بن الجبير بالبدعة؟ هل السلف حكموا على عبد الله بن الزبير بالبدعة؟ حكم السلف في وقعة الحسين به، أخطأ الحسين حين خرج، حكم مين؟ حكم الصحابة. الحسين مات ولم يمزق جماعة المسلمين، مات في الجماعة، لأنه قال أذهب إلى يزيد، أذهب إلى. النتيجة إذن أن الحسين رضي الله عنه لا يجوز أن تستدل بوقعته في الخروج على سلطان أو غير ذلك. مش خرج ولكن الحسين بشر يصيب ويخطئ، قد يحصل هذا، لو التوصيف هذا ما في مشكلة عندنا، قد يخرج ونقول ونعتذر له بهذا وقد راجع وتاب، لكن لا، لن نسلم لأهل البدع خطوة يتمنونها ومقدمة يريدونها أن الحسين خرج ولكن تاب. لا، ما خرج الحسين لكون الحاكم ظالما، إنما تلك القصة، هذه القصة. يبقى ما هو ده الثالث؟ فهم السلف للوقائع. هل عندنا فهم السلف لهذه الوقائع أيا كانت بقى الوقائع؟ ما حكمه؟ انظر مثلا إلى فتنة ابن الأشعث، فهم السلف، الخلاصة، خذ الخلاصة بعد فتنة كشف الحساب الختامي التوقيع، فما أحد منهم صرع إلا رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. ده أيوب. الشعب لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقياء. تبوا اللي شارك ولم يقاتل، لكن رآك رجل واقفا في الصف فقال ما وقف مسلم ابن يسار إلا موقف حق فتقدم فقتل حتى قتل. يبقى الوقعة مخالفة لمن خرج فيها من السلف، لكنهم ندموا على ما كان منه. فليصح أن تستدل بنادم، وإلا فهذا شأن الزائغين، والواقعة خطأ، ونقول خطأ باجتهاد منهم. والاجتهاد كان مبناه ايه؟ ليس الخروج على الحاكم الظالم برضه، امال ايه؟ تأويل كفر الحجاج. طب وتأويل كفر الحجاج ما يخالف النص الا ان ترى كفرا بواح، يبقى خرج لكون الحجاج عنده كافرا. يبقى الى هنا ولا واقعة ابن الاشعث يستدل بها على جواز الخروج على الحاكم الظالم، لان عنوانها ليس الخروج على الحاكم الظالم، انما توقعة ابن الاشعث من تأول من السلف الخروج على الحاكم الكافر مش الحاكم الظالم. عندي وقعة الصديق في التعامل معه من ارتد، كل اللي خرج مرتد يبقى كافر، ولا مرتد فطارة تكون ردته موجبة للكفر، وطارة تكون ردته غير موجبة للكفر. يبقى تحليل الواقعة بكلام العلماء وفهم العلماء. هناك من ارتد فعلا ردة تقتضي الخروج عن الدين، ارتد عن الدين كله. وهناك من منع الزكاة، لم يشكل على عمر وعلى الصحابة من ارتد، لأن النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه، وإنما أشكل على عمر، وهذا الذي ناقش كيف تقاتل قوما يشهدون لله وأن محمد رسول الله في منع الزكاة. وإلا ما أشكل على عمر كيف تقاتل قوما ارتدوا عن الدين، لا يشهدون لله وأن محمد رسول الله. أجاب أبو بكر بماذا؟ بقول النبي من بدل دينه فاقتلوه؟ لا والله لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على ذلك. منع عناق يؤدون، منع عقالا، منع كذا، قتال ممتنع عن فريض عن شعير، ليس يسقط عليه من بدل دينه. والقتال لا يستوجب كفرا، قد يستوجب كفرا وقد لا يستوجب، ليس كل من يقاتل يكون كافر، البغي يقاتل وليس بكافر. الشاهد أنه لابد من فهم السلف. طب فهم السلف على قسمين، فهم متفق عليه فلا يجوز الخروج عنه، وفهم مختلف فيه في الواقعة فتكون مسائل الاجتهاد فنتخير منها. وأبشركم ليس هناك فهم للسلف مختلف فيه متعلق بأصول، إنما متعلق بمسائل اجتهادية. الطائفة الممتنعة السلف اختلفوا فيها مش من الأصول، هذه مش من الأصول، لكن السلف لم يختلفوا أبدا، ولهذا لا تجد اختلافا بين السلف في الخروج على الحاكم الظالم نظرا للوقائع. ما تجدش في موجود هذا في قول آخر. ومن أجل هذا وبعد هذا يعني التطواف في العلم في وقعة الحسين أو وقعة ابن جبير، وكذلك وقعة ابن الزبير، يقول الزبير متى خرج ابن الزبير، هم يقولون كذا خرج متى خرج، ولا حتى قاتل ابن الزبير. ابن الزبير له مرحلتين، مرحلة الأولى ما بايع وبقي في مكة نعم، وأرسل إلي يزيد معاوية من يقاتله نعم، لكن ما خرج ليقاتل، بل الوارد الذي ورد عنه أنه أراد أن يبايع يزيد، لكن يزيد أبى إلا أن يأتيه أسيرا. مثل الحسين، ليه قتل الحسين؟ لأن أبوا إلا أن يدخل أسيرا. فإذا ابن الزبير ما قاتل، وبقي عهد يزيد بن معاوية يحاصر ابن الزبير في مكة. مات يزيد وابن الزبير في مكة، الزبير ما برح مكة ولا جيش جيوشا، ابن الزبير محاصر في عهد يزيد. متى يزيد تولى معاوية بن يزيد 40 يوم؟ متى معاوية الدولة خلاص لم يعد لها ماذا؟ بايعوا عبد الله بن الزبير، وكادت البيعة تطبق بلاد المسلمين، وكادت البيعة تطبق بلاد المسلمين. بيد أن بني أمية في بعض المناطق الصغيرة هناك، المهم حصل قاتلوا كذا، فحصل أن تغلبوا بعد ذلك. ولهذا بعضهم يقول كان أميرا للمؤمنين، بعضهم يقول كان أميرا هنا وبن أمية أمرا هناك، بعضهم يقول قتال فتنة ولم تكن هناك إمرة في ذلك. الشاهد أن ابن الزبير، لكن عنوان هذا كله ماذا مع كل الوقائع هذه؟ والسلف يدونون في كتب العقائد الفهم الختامي، والسلف يدونون في كتب العقائد ولا نرى الخروج على إمتنا وولاة أمورنا، ويرون وأجمع واتفقوا عبارات السلف على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. يعني ليس هناك واقعة عين يمكن أن يستدل بها على هذه المسألة، وإنما الحساب الختامي لم يكن خلافا فرفع، لا، ما زالت الأمة على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وتلك الوقائع غير صالحة في هذا الباب لأمور. الأمر الأول أنها ليست نصا فيه بل في موضوعات أخرى. الأمر الثاني أن السلف لم يعتبروها دليلا يصلح للخلاف في المسألة، فضلا أن يصلح أن يكون عقيدة في المسألة. يبقى أنا ماذا أصنع؟ أنت عندك الوقائع دي جديدة اليوم، ولا الوقائع دي موجودة في عهد السلف؟ في عهد السلف. أما كيف دونوا إجماعا مع هذه الوقائع؟ يبقى ابتداء ده الرد المجمل، كيف دونوا إجماعا مع وجود الوقائع إلا لأنها غير صالحة للاستدلال؟ واضح يا أخوان؟ يبقى هذا رقم ثلاثة. يبقى رقم واحد مع التاريخ، رقم واحد الثبوت، رقم اثنين عرض الواقعة على النصوص، رقم ثلاثة فهم السلف للواقع. شوف قابل بقى هناك عند البدع لا يبالون بثبوت، لا يبالون بفهم السلف بل يخالفون فهم السلف، يستدلون بالوقائع على معتقدهم كما يستدلون بالنصوص على وقائعهم، فسبق اعتقادهم الواقع كما سبق اعتقادهم النصوص الشرعية وليست بأجل من النصوص الشرعي، فلووا أعناقه. ولهذا لا توجد واقعة عين تخالف ماذا؟ النصوص الشرعية فمسلف الأمة، يعني تصلح لأن تكون مخالفة، إنما قد تقع فيرد هذا على قائل. وهكذا بقى قس في كثير من المسائل على هذا القس إيه؟ هذه الوقائع التي نقول يستدل لها ولا يستدل إيه؟ ولا يستدل بها. يبقى هذا كله أمور لابد أن تضبط. ومن هذا يا أخواني نقول إن منهج السلف في نفسي ونفسك ينبغي أن يكون منهجا قويا محبوكا ليصلح لمواجهة تحديات المرحلة. ابن عبد الوهاب لم يواجه الناس بمنهج سطحي، ابن تيمية لم يواجه الناس بمنهج سطحي، إنما بمنهج عميق، وهذا الذي نحتاجه اليوم أنا وأنتم جميعا يا إخواني. دعوكم من سطحية الانتساب لهذا المنهج. الحمد لله أنا لست حزبيا، الحمد لله لا أرخ للسلاطين، الحمد لله أنا لست في جماعة، الحمد لله الحمد لله على كل هذا، لكن تحت هذا اعلم ميراث ضخم وضعه إبليس من الأقصة الفسيدة والأراء الحابطة والاستشكالات والشبهات التي منها وهي أهمها زلات بعض السلف. كيف تجيب عنها يا سلفي؟ مش أنت سلفي؟ سلفي؟ طب أجبنا عن هذا القول وهذا العالم سلفي. طيب السلفي؟ طب أجبنا عن هذا القول وهذا عالم سلفي. أهمها زلات علماء بعض السلف، كيف تواجهها وكيف تبينها وكيف تجيب عنها؟ ميراث ضخم يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى تعلم. ولهذا كثير منا من عوام المنهج السلفي، معنا بنخطب
لأن احنا بنخطب كل جمعة وعندنا مواعظ كل شيء، وانت عامي لسه ما زلت عامي لأنك أخذت نعم تشكر جزاك الله خير وصول عامة، لكن تواجه تجلس مع هذا الصوفي هذا الأشعاري، تفرق بين الأشعاري والماتريدي والكلابي، تفرق بين مراحل الأشعرة وتطور الأشعرة في هذا الصوفية وأحكامهم، الروافض وفرقهم، الخوارج والحكم فيهم، فضلا عن إخوان فضلا عن داعش فضلا عن كذا. أنت لا تواجه طائفة عشان تقول أنا تخصص في الدراسة دي، أنت لا تتخصص في طائفة ولا تختار معركتك، إنما كثيرا ما تفرض عليك. أنت بتختار معركتك؟ أنا إن شاء الله بعد شهرين عندي مناقشة مع أبدا شهرين، أنت مروح اليوم مروح اليوم وانت راكب السيارة قد تضار المعركة بينك وبين السائق اللي بجوارك. أذكر يوما وإحنا في الفجر بعد درس الفجر جاء واحد يعني مهلهل الثياب كده، ما واحد عادي واحد عادي، فبيناقش بيتكلم، فكرت واحد سائل ولا واحد يعني خلاص. هذا فتح معي ملف الشيعة، ملف الشيعة شيعي محترق دارس عنده كشاكيل مليها شبهات وبتكلم فجأة كده، فجأة بعد درس الفجر وده واقف أمامك، ده مساعد بنا مناول بنا بيناول بنا عندنا جاي مش عارف من بلد ايه كده، فيوم انا مش عارف كان ايه بيناول بنا صنايع بيناول بنا ناول بنا واقف واحد يتفدك واحد يعني حاجات خاصة، مش بقى الشيعة ابو بكر عمر، لا ده وقائع مذاكر متابع هذه المواقع ومذاكر. فأنت لا تختار معركتك، معركتك تفرض عليك في أي وقت، من صوفي طارة، من أشعار طارة، من إخواني طارة، من تبليغ طارة، من داعش طارة، من ملحد طارة، أنت ما تختار. يبقى لابد أن يكون هناك إعداد علمي رصين راسخ قبل المواجهة. فالمنهج السلفي قائم على هذه العلمية القائمة. هو شيخ الإسلام كيف ثبت في وسط إلا بعلمية فذة؟ ابن عبد الوهاب كيف ثبت إلا بعلمية فذة؟ إلا بعلمية فذة. فيا أخواني بارك الله فيكم، ما تدخر وقتا على هذا المنهج في مذاكرته وفي تحبيره في تأصيله. والحمد لله الأمور بالنسبة لنا الحمد لله كتب السلف وأهل السنة معروفة، ومشايخ السنة والحمد لله تركوا لنا ميراثا ضخما ولله الحمد لمنا، فما عليك إلا أن تجتهد فقط، واصل دراستك. أنت خريج كلية إيه؟ كلية آداب، خلصتها من كم سنة؟ من سنتين، من ثلاثة، من أربعة، واصل دراستك. كنت تدرس كم كتابا في السنة؟ 10، واصل ادرس عشرة. ما تنهي دراستك أبدا، أنت ما زلت في الجامعة، هندسة، طب، تجارة، مش كنت بتدرس؟ واللي منكم طالع الاول واللي منكم طالع من العشر الاوائل واللي منكم طالع كذا، واصل الدراسه، بس هو ده المطلوب منك، واصل الدراسه سنه 5 وسنه 6 وسنه 7 وسنه 10 وسنه 20 وسنه 30 لغايه ما تموت، واصل عندك المنهج بتاعك كما هو. من اين كنت تاتي بالوقت المذاكره؟ ماذا كنت تصنع؟ نفس المساله، مش صعبه، لكن صعبه والله ما في وقت، والله العظيم ما في وقت، والله انا مش عارف، بس اقرا ايه، تبقى اذاكر ايه، تبقى اعمل ايه، تبقى اسوي ايه. انا اقول لك ببساطه جدا، انت ما انهيت جامعتك الا ان تموت، ما انهيت الجامعه. المطلوب منك سنه 5 وسنه 6 و7 و8 و9 و10 و20 و30 و40 الى ان تموت كما مات ابن باز عن 90 سنه، او الالباني عن 86 سنه او كذا. اما كان الالباني يحدث عن نفسه بانه يجد همه بعد الثمانين، يجد همه، هذا كلام يمكن قالها 84 سنة يمكن، ها؟ ويجد يقول أكثر من همة ابن العشرين، الحمد لله كذا وكذا، يجد الهمة إلى أن يموت الهمة موجود. نعم. ده فين؟ في المرحلة الثانية. ماذا بقى الحق؟ أن ابن الزبير كان مظلوما وأن الحجاج وكذا كان خوارج عليه، ده في ماذا؟ في المرحلة الثانية. هذا قول، وهذا قول من يعتبر أن الأمير هو
والثاني من يعتبر ان امرأة قالت هذا امير على الشام وهذا امير على الحجاز، وقول يقول دي قتل فتنة كان يميل إليه بعض الصحابة. نعم، اللي هو اللي هي ايه من يقول الزلات. زلات لا، كلمة زلات يعني من جهة السلف والاستدلال لم يعتبروه، من جهة الأعيان التي قامت بهذا ليست انحرافات بل ماذا زلات، اجتهدوا فأخطأ، لكن من جهة الاعتبار لا تعتبر، فيقولون هذه وقاعة عيان لا يستدل لها ولا يستدل بها. احنا عندنا الواقعة منقسمة لقسمين، الواقعة حدث عمل، طيب الواقعة أعيان قاموا بهذا الحدث وهذا العمل. طيب أما من قام بها من السلف فنقول هذه زلات اجتهدوا فأخطأوا، وليس يوجد الحمد لله إمام من أئمة أهل العلم لا في السلف ولا إلى الآن ويكون سلفيا سنيا يعمد إلى معارضة نص ظهر له أبدا، إنما إما لم يبلغ نص وإما أن النص قد بلغ وعنده معارض له صالح في نفسه ولم يكن صالحا عندك، وإما أنه تأول تأويلا على أنه مثلا رأه خاصا، رأه وقعة عين، رأه كذا رأه كذا، فنقول هذه زلة وليست انحرافا لأنها لا تعتمد على أصول مخالفة. وبالنسبة للاستدلال باب الواقعة مردود لأن الواقعة لم تخالف لم توافق كتاب السنة بل ردت بكتاب السنة. انت دلوقتي جاي بعد ما خلصنا احنا الكلام انت تقول فيه ده من ساعة دلوقتي بنتكلم فيه، يعني احنا بقينا ساعة دلوقتي كاملة بنتكلم فيها دلوقتي خلصناه. نعم، لكن نعطيك مفيش مشكلة. لا يا أستاذ من الصحابة هذا زل في شيء زل هذا ما في مشكلة، ما هو زل دي براءة، زل دي إنما هي تسليق له أنه ليس بضال، لأن لا أحد يعصى من الخطأ من أول أبو بكر إلى آخر الأم، فنقول هذه أخطاء لكن أخطاء باجتهاد. نعم، إنما لا نحكم على صحابي واحد بانحراف أبدا ولا بفسق وإن وقعت معاصي منه، وقعت معاصي لكن لا نسميهم فساق. نعم نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير: الصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، ليس وراء ذلك إيمان فلا قوة إلا بالله.
إن خير من استأجرت القوي الأمين، دين علم. نعم ماشي.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: والله عز وجل جعل القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك لعظم خطره وما يفضي إليه من المفاسد العظيمة والخطر العظيم على الأمة، كما قال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأخبر أن هذا الأمر مما يدعو.
هذا قد يشكل على بعض الناس كيف أن القول على الله بلا علم أعلى من الشرك، ونحن معروف أن الشرك هذا أعظم الذنوب وهذا الذي لا يغفره الله، إنما القول على الله بلا علم أنا قد أقول مثلا بلا علم في مسألة وأكون عاصيا، فكيف يكون هذا أعلى؟
هذا قول على الله بلا علم في ليس عاما إنما في أمور تتعلق بالشرك.
أن الشرك فرع عن هذا، حيث إن الشرك أيضا قول على الله بلا علم، جعلت الله ندا، هذا ليس من العلم فيكون بهذا الاعتبار، وليس مفردات القول على الله بالعلم يعني أي قول على الله بالعلم يكون أعلى من الشرك، لا، باعتبار أن الشرك قول على الله بالعلم فهو لا يعارض وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإنه من القول على الله بالعلم، يبقى يشمل الشرك وغير الشرك. نعم.
قالوا
وجه
الترتيب، ان العلماء قالوا ان الترتيب في الايه من ادنى للاعلى، ترتيب في الايه من ادنى للاعلى. نعم.
قال: واخبر ان هذا الامر مما يدعو اليه عدو الله الشيطان، كما في قوله سبحانه: يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين، انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وحذر من هذا في قوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالداعي إلى الله في أشد الضرورة إلى التفقه والعناية بالعلم والحرص على معرفة المسائل بأدلتها حتى يكون على بينة في جميع ما يدعو إليه وفي جميع ما ينهى عنه وفيما ينبغي له أن يتخلق به. ولا ريب أن العلم يتلقى من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام.
قال بعدما بيّن ضرورة العلم بالنسبة للدعية، طرح سؤالا: من أين، أي علم هذا الذي يحتاج إليه الداعية؟ ما العلم الذي ينبغي أن يتفقه به؟ فقال:
ولا ريب أن العلم يتلقى من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ويستعان على ذلك بما ذكره أهل العلم رحمة الله عليهم في كتبهم العظيمة الواسعة،
لأنه ليس كل أحد يفهم ما في الكتاب والسنة، إنما لا بد من علماء ولا بد من فهم منضبط لنصوص الكتاب والسنة. وإلا جميع الطوائف التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار، جميعهم استدلوا بالكتاب والسنة، جميعهم استدلوا بالكتاب والسنة، لكن بفهم من؟ بفهم الصوف، بفهم الخارجي، بفهم المرجئ، بفهم القدري، بفهم الجبري، بفهم الإخواني، بفهم التبليغي، بفهم البرهامي، بفهم الداعشي، بفهم كل واحد فهم من النصوص ما يعتقد ومتى ينسجم معه. الذين قالوا الله لا يرى استدلوا بالكتاب: لن تراني. والذين استدلوا بأن الله يرى استدلوا بالكتاب، وهم أهل السنة والجماعة، وجون يومئذ ناظر إلى ربها ناظر. يبقى كل استدل، هذا يستدل وهذا يستدل وهذا يستدل وهذا يستدل بالكتاب والسنة، الفيصل فين؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الفيصل فين؟ واتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى نصلي جهنم، الفيصل في فهم السلف. طب فهم السلف كل يدعيه، فين نجد فهم السلف؟ دواوين السلف. دواوين السلف اللي هي مثلا في كتب تاريخ، كتب دواوين السلف فيما يتعلق بالأصول والاعتقاد، كتب الاعتقاد، كتب اعتقاد، كتب السلف، كتب أصول السنة، كتب التوحيد اللي مسماه توحيد سنة، أصول سنة، شرح سنة، الاعتقاد، هذه الكتب التي اختصت ببيان وتقرير مذهب السلف. لا تأتي تبحث في شراح كتب الحديث وقد يكون أشعري أو كذا، لا تأتي تبحث في كتب الفقهاء وقد يكون بعضهم أشعريا أو بعضهم معتزليا أو كذا وتقول الفقهاء قال. ولهذا مسألة عزل السلطان صنفوا فيها كتب الآن في جواز العزل، جابوها منين؟ جابوها من كلام، من كلام لبعض العلماء اللي هم ماذا؟ من أتباع المذاهب، وهم على معتقد الأشعرة، معتقد المعتزلة، معتقد كذا، معتقد كذا إلى آخر، مثل ما هي مراجع لأصحاب الثورة الأولى وأصحاب الثورة الثانية عندنا في مصر، الأحكام السلطانية وغياث الأمة، دي مراجع له، الموارد والجوين. وهل الموارد من مقرري أهل السنة، من علماء أهل السنة؟ وهل الجوين كذلك من مقرري منهج السلف؟ لا، إنما لماذا ذهبوا إلى هذه ولم يستدلوا بأصول السنة الأحمد، ولم يستدلوا بشرح اعتقاد أهل السنة الجماعة للالكائي، ولم يستدلوا بالسنة الخلال، ولم يستدلوا بالشريعة لابن بطة لجري، ولم يستدلوا بإبانة لابن بطة، لماذا ما استدلوا؟ لأنهم نظروا فوجدوا فيها خلاف ما هم عليه، لكن وجدوا في الموارد وجدوا في الجويني ما يريدونه فاستدلوا بهذا. يبقى سبق اعتقاد استدلالا، واضح إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. ولهذا لما جيب برهامي يقاعد دعوته جاب مننا الأحكام والغياث، لما جاء الحزب الرسلاني بعد ما رأى العزل جاب من الغياث وجاب من نعم وجاب من وقائع عيان مثل حادث السعود، مثل ما هؤلاء جابوا وقائع عيان الحسين وابن الزبير، هؤلاء أيضا جابوا وقائع عيان مثل ما حصل مع الملك سعود من آل سعود. فين كتب السلف يا من رفعتموها في الثورة الأولى؟ رسلان ولا زهران ولا شربجي ولا كذا، هذه كلها ما أسعفتهم استدلال. هل لأن مسألة العزل لا وجود لها في كتب السنة؟ هل مسألة العزل لا وجود لها في كلام السلف؟ فلهذا نقول هذه في دواوين السنة. نعم، يبقى كتاب السنة بفهم سلف الأمة، يبقى نضع هذا القيد مهم جدا، كتاب سنة فهم سلف الأمة. مسائل الأصول اختلاف فيها، مسائل الأصول لا اختلاف فيها، مجمع عليه. مسائل الأحكام على قسمين، مجمع عليها هذا قسم وقسم مختلف فيه، والمختلف فيه مجمع عليه. بمعنى ايه؟ ان السلف اللي اختلفوا فيه على قولين لا نحدث ثلاثة، على ثلاثة لا نحدث أربعة، فالدين كله مجمع عليه. لكن ما وجه الإجماع في الأصول مجمع عليه فلا اختلاف، في أصول الأحكام مجمع عليها فلا اختلاف، في المسائل المجتهد فيها مجمع على الاختلاف فيها، فلا يحكى في الاختلاف الإجماع، ولا يزاد في الأقوال قولا آخر، لأنه لو أضفت في الأقوال قولا آخر وتقول هذا يحتمل أن يكون صوابا، معناه أنه خفي على السلف في عصورهم المتتالية. يبقى إذن الدين كله مجمع، ما وجه ذلك؟ أعطيه، ما وجه الإجماع على جميع مسائل الدين مجمع عليه؟ جميع مسائل الدين مجمع عليه. طبعا أنت أول ما تقول هذا تعارض طبعا، لأن في معروف مسائل خلافية. زيادة، يبقى ده وجه الإجماع. هي يبقى إذن هي مسائل اجتهادية وخلافية، خلاف معتبر، وهي من وجه آخر مسائل إجماعية. إجماعية عن حصر الخلاف، فدي الأقل فلا يزاد على ذلك. طيب، والباقي مسائل الأحكام مجمع عليها، ومسائل أصول مجمع إيه؟ مجمع عليها. يبقى هذه مسائل مجمع عليها في كل أحوال. يبقى مسائل الأصول هذه مجمع عليه، مسائل الأحكام هذه مجمع عليه، مسائل الخلاف هذه اجتهادية لكن مجمع على ماذا؟ أه؟ على أن الأقوال لا يزاد عليها، ثلاثة أقوال قولين يبقى لا نزيد على تقول. وإن كان بعض العلم يرى أنه ممكن أن يعني يلفق، أو لو كان في قول جديد مأخوذ من القولين غير خارج عنهما فجزء ذلك، وفي هذا نظر، لأنه قول ثالث، هذا قول ثالث غاب عن السلف. فالشاهد يبقى مسائل الدين كلها جمعية، ومن باب آخر أيضا نقول قاعدة أخرى، مسائل الدين كلها توقيفية، وهذا أيضا باعتبارات. معروف عندنا العبادة توقيفية، ومن هنا يختص التوقيف بالإيه؟ بالعبادة، دي عبادة والأمر فيها توقيفي. طب والباقي اجتهادي، فيها قيسة وفيها كذا، نقول أيضا الدين كله توقيفي باعتبارات، باعتبارات. العبادة التوقيفية باعتبار أن العبادة المنصوص عليها صفة زمانا قدرا كذا 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 ما تغير ولا تبدل. لكن الدين توقيفي باعتباره أن كل شيء في الشريعة لابد يكون مستنده الأدلة الشرعية، كتاب سنة أو إجماع أو قياس معتبر، ده توقيفي، حتى المباح توقيفي، ليس توقيفيا على مفردات المباح، بل توقيفي على قاعدة المباح، أن الأصل هذا الشيء الإباحة. مثلا يبقى أنا الآن أشرب هذا الشراب بماذا؟ بتوقيفي. إيه التوقيفية؟ هنا عندي هذا الشراب الأصل فيه الإباحة، ده التوقيف عندي. طب الذي قال لي الأصل فيه الإباحة من؟ الأدلة الشرعية، العلماء. سخر لكم أفساد فضل جميعا من من علينا الله، ولا يمكن يكون ما من الله به علينا محرما شرعا. يبقى الدين كله توقيفي، والدين كله مجمع عليه، لكن ما وجه ذلك وما اعتبار ذلك؟ هذا الذي فيه التفصيل. طيب حد يقول لي ها القاعدة الثانية، الدين كله توقيفي، كيف نجمع بين هذا وبين كون العبادات توقيفية؟
نعم. لا بد أن يعتمد على دليل شرعي. كلمة دين يعني شرع ثابت. طيب وعليه يبقى التوقيفية متنوعة. التوقيفية في العبادة على الصورة، على الزمان، على المكان، على العدد. التوقيفية في الإباحة عدم ورود دليل التحريم. التوقيفية في النكاح تحريم البضع إلا بدليل، وهكذا. دي توقيفية. طب الدين كله مجمع عليه، ها؟ كيف؟ ما وجه ذلك؟ الإحداث. يبقى فيه الأصول مجمع عليها، في من الأحكام ومجمع عليه منقول في الإجماع، أما المختلف والمشتهد فيه فهذا لا يزاد عنه. يبقى عندنا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فهم من هذا؟ يبقى فهم السلف لابد أن نصطحبه في العمل بالكتاب والسنة، والذي دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أليس الله يقول واتبع غير سبيل المؤمنين؟ يعني فهم المؤمنين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والنبي قال أنتم شهداء الله في الأرض. نعم.
فهكذا ينبغي للدعاة إلى الله أن يعنوا بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا ومذاكرة ومراجعة لكتب التفسير حتى يزداد علمهم يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة. وحتى
يشوف يا أخوان العناية به المذاكرة والإطراع، تفسير، حديث، لغة. ولهذا أنت الآن جاهل بالقراءات، أنت الآن جاهل باللغة، أنت الآن قد تكون جاهلا بأصول مثلا. بعض الناس يكون هذا، احذر أن تعاد هذه العلوم، لكن اسعى في تعلمها واعلم أنها مطلوب مهم لك، مطلوب مهم لك. ممكن تحتاج القراءة في لحظة. احنا كنا في دورة قريبا الأسبوع الماضي، فجاء ماذا؟ بعض الناس يقول بجواز الحلف بالمخلوق، والدليل قول الله عز وجل الذي تساءلون به والأرحام، تساءلون به والأرحام، ففي ذلك جواز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام. تمام. هذا يعرض عليك دي مبحث قراءات ومبحث عقدي تعلق بهذه بحكم الحلف. مبحث قراءات الأول، هو يقول لك وتقول الله تسلم بي والأرحام، قل له اقرأ صيل الأرحام كده، صيلها وتقول الله تسلم بي والأرحام. دي قراءة الجماهير، حمزة يقرأ والأرحامي. فلهذا الاشتباه يقع في قراءة الجر لا في قراءة النصب، إنما اتقوا الله الذي يتساءلون به، الذي يتساءلون به والأرحام، يتساءلون به بالله. طيب والأرحام أي اتقوا الأرحام أن تقطعوا، ما لا علاقة بالحلف. واتقوا الله الذي تساءلون به، نتساءل بالله، والأرحام ما نقطع، يبقى لا علاقة لها بماذا؟ بمسألة الأيمان، لأن القراءة والأرحام مش والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به بالله والأرحام، اتقوا الله والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أن تقطعوا. يبقى لا اشتباه في هذه المسألة، ولا يصح استدلال بهذه على الحلف غير ذا. طيب وعلى بقى الجار معترق من هنا عصور السلف، معترك بقى. اتقوا الله تسألنا به والأرحامي. منهم من يغلط هذه القراءة، معنى القراءة متواتر، منهم يغلط هذه القراءة يقول لا 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 لا، حتى اللغة يقول في اللغة ممنوع. شوفوا أئمة اللغة زي الزجاج وزي الفراء وزي سيبوي يمنعون هذا في اللغة، يمنعون في اللغة أن تعطف وتقول الله تسألنا به والأرحام. يقول في اللغة وبالأرحام، مقتضى اللغة تعيد الحرف وبالأرحام، إنما هنا والأرحام. مبحث لغوي دخل فيه الفحول سيبويه، لا ما ينبغي في اللغة، هذا خطأ لغوي. الزجاج خطأ لغوي، الفراء خطأ لغوي. ده قراءة، قراءة حمز خاطئ، قراءة سنة متبعة. ويقوم أئمة، لا إنما هذا على تقدير. فالسؤال بالرحم على طريقة العرب، ناشدتك الله والرحم مثلا، يعني أن تقطعها وأن، فقد كان هذا معتادا عندهم فلا إشكال. يقول بس اللغة تأبى، نقول ماشي، اللغة هذه تأبى عندك مهما كنت فحلا، لكن القرآن إذا صحت تلاوته صحح لغتك أنت، قل هذا وجه في اللغة. نعم قد لكون وجها مشهورا، لكنك لا تخطئ سنة المتبعة. ولهذا أبو حيان في البحر المحيط تناول هذه المسألة تناولا عظيما جدا جدا جدا، ورد على هذا ردودا مقنعة قوية علمية. أنا ما أخطئ قراءة متواترة في الأمة، لكن أوجه، الشاهد أنك تحتاج إلى علم اللغة، أنك تحتاج إلى القراءات، أنك تحتاج إلى أصول. فأنت الآن جهل بعلم، قل اللهم علمني إياه، وسعى في تعلمه لكن لا تعادي، واعلم أنه ماذا، واعلم أنك في حاجة إليه، خصوصا يا سلفي، خصوصا يا من تحارب أهل الأرض، خصوصا يا من تحارب 72 طائفة لا تدري أي سهم يتجه إليه، سهم لغوي ولا سهم قراءات ولا سهم أصول ولا سهم مصطلح حديث ولا سهم، ما أنت ما تدري، ما تدري أنت. يبقى لابد أن تتقاعد عندك تقاعد عندك قاعدة، حاجتك إلى سائر العلوم الشرعية، ثم اسعى في رفع الجهالة عن نفسك في هذا أو ذاك. يبقى يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة. نعم.
وحتى يشجع إخوانهم في ذلك أيضا، فإن المذاكرة بين الإخوة تعين كل واحد على أن يهتم بنفسه وأن يعنى بما يلزمه، وكذلك العناية بالسنة ولا سيما الصحيحان، فإنهما أعظم كتاب.
الصحيحان من؟ ما الصحيحان؟ البخاري ومسلم، حافظوا على الوصف. الصحيحان، هل في البخاري حديث ضعيف؟ هل في مسلم حديث ضعيف؟ لا، هما الصحيحان. انقل انقل، خلي جهدك في غير ذلك، خلي جهدك في غير ذلك، في غير الصحيحين. الصحيحين ويمضي، من اللي قال الصحيحان؟ الأمة. امضي بقى، انقل، تعبش نفسك، واقف ليه؟ تعطلش نفسك. لكن تريد دراسة خاصة تقف بها عند ألفاظ، عند رواة، عند أسانيد، عند كذا، ما في مشكلة، ما في مشكلة، هذا وقفات الأئمة، لكن لا تهجم على الصحيحين. نعم.
فإنهما أعظم كتاب وأشرف كتاب وأنفع كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فالصحيحان لهما أهميتهما العظيمة، وفيهما من العلم والخير الكثير والفائدة العظيمة ما ليس مما ما ليس في سواهما. ثم بقية كتب السنة الأربع ومسند أحمد وموطأ مالك وغيرها من كتب السنة، فطالب العلم في أشد الحاجة إلى أن يعنى بكتب السنة مع العناية بكتاب الله عز وجل، ومع العناية بكتب التفسير ولا سيما كتب أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة كالإمام ابن جرير والحافظ ابن كثير والبغوي ونحوهم.
نعم، والحمد لله، قاعدة، شوف بجوارها اكتب كده، ولا حاجة لنا في غير كتب أهل السنة في أي فن من الفنون، فمن لم يكتف بكتب أهل السنة فلا كفاه الله، فلا كفاه الله. بس خذ كتب أهل العلم من أهل التفسير، عقيدة، فقه، حديث، أصول، مصطلح، لغة، الحمد لله. السلف لا يحوجونك أبدا إلى غيره، لماذا؟ لأن واديهم واد ذو زرع، لأن السلف مليئون، ومن أحيل على ملي فليتبع. نعم.
قال: وهذا بلا شك يكسبه علما كثيرا ويجعله في صفوف أهل العلم بالله وأهل البصيرة في حقه حسب ما يسره الله له من الاجتهاد والصبر والمصابرة والعناية بهذا الواجب، وهكذا يعنى بالعبادة والأخلاق التي تجعله يؤثر على الناس
ويحسن. يبقى هذا العلم، ثانيا بعد العلم العبادة، العبادة، الأخلاق. حري بك يا طالب العلم أن تكون عابدا، أين أنت من قيام ليل؟ أين أنت من صيام؟ أين أنت من ذكر وأوراد؟ أين أنت من تلاوة قرآن؟ أين أنت من أخلاق فاضلة؟ أين أنت من تحبير كونك قدوة يقتدي بك الناس، الناس ينظروا إلى أفعالك، الناس ما ينظرون في صدرك ماذا من العلم، الناس ينظرون إلى أفعالك، سمح، طيب، رين، هين، تتجاوز عن معسر، تنظر موسرا، لا تنافس الناس في دنياهم، فإنه لا نهاية لهذا، إنما أترك لهم الدنيا وخذ الدين وارضى بهذا. وكل ما تتنازل به من أجل هذا الأمر في ميزان حسناتك، إذا كان غرضك بذلك تحبيب الناس للدعوة الله عز وجل، اشتري هذا الرجل بعشرة آلاف جنيه لك عنده، اشتريه وجنده، صليها، تعال احضر بقى معايا الدرس، انت تنازلت عن عشرة آلاف جنيه، احضرش الدرس ليه؟ واحضر الدرس يكون في ميزان حسناتك، يبقى انت اشتريت الحسنة دي بكام؟ عشرة آلاف، تبيها في الآخرة بكام؟ تعملها كمية ولا كام؟ في الآخرة بتعملها كمية؟ ها؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اشتري، خليك تاجر، انت ليه؟ انت بتاجر في ادوات كهربائيه تمام وايمانيه، تشرح صدر هذا وتفتح قلب هذا وتاتي بهذا وتالف هذا، اما في الاسلام سهم المؤلفه. نعم
وهكذا.
نعم قول يا ابني عشان اخلص منك. خلاص انت قلت شيخ 10 مرات وانا عديتها، عديه قول عشان انا ما انشغلش بيه. اي موضوع اهو اللي هو ده، هو اللي احنا بنتكلم في العباده والاخلاق. ها او قول هي هي، يعني كنت تسال عليه قبل ما يجي؟ اقول اخلص. نعم. مش فاهم يعني كيف الشيخ ما عنده، الشيخ عنده كل الابعاد، لكن لما الشيخ بيقول لك دلوقتي يقول لك بعد كذا هاجي لك بعد شويه يديك بعد اخر اخلاق وعباده، هجيب بعد كده بعد ثالث صبر على الاذى، وهكذا. مش لازم كل موضع يا احمد هيذكر فيه بعد يبقى هل ده دور الشيخ فقط؟ لا، الشيخ بيربي بالموضع ده، موضع عباده يربي بعباده، يعمق كذا فيك خلاص، موضع علم يعمق كذا فيك، موضع كذا يعمق فيك، انما الشيخ دين، الشيخ دين، والدين ليس اصلا دون فرع ولا فرع عندنا أصل، اصول فروع دخلوا في السلم كاف، الدين من دخول دوره المياه هذا دين، جماع امراه هذا دين، نظره هذا دين، اراده بالقلب هذا دين، هذا دين. الشيخ موسوعه، الشيخ دين، دين مثل ما كان. شوف ابن القيم، من هو ابن القيم هذا؟ ومع ذلك انظر الى نظره ابن القيم لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. من شيخ الإسلام عند ابن القيم؟ يعلم شيخ الإسلام بعمله، مثل ما يعلم بعلمه يعلم بعمله، ينقل عنه شيخ الإسلام كان يجلس وكذا حتى تطلع الشمس حسنا ثم يخرج ويقول هذه غدوتي وإلا ما تغد، كان إذا ألم بنا كذا وكذا وكذا جئنا إلى شيخ الإسلام فما هو إلا أن يبدد الله عز وجل ما بنا، يبقى بينقل جانب عملي ما رأى مثل نفسه. وكل إمام وابن القيم تلامذته يقولون عنه ذلك، ما رأينا أحسن صلاة في الناس من ابن القيم، وهكذا دي بتتوارث. ولهذا كان السلف يطلبون الهدي قبل العلم، وكانوا إذا أتوا رجلا يطلبون على يديه العلم، نظروا سمته، نظروا صلاته، نظروا، إنما العالم دين يا إخواني، العالم دين، ولهذا بيتقي الله سبحانه وتعالى في هذا. العالم ليس بوقا يبلغ نصوصا، العالم دين يمتثله علم وعمل. ولهذا لماذا قالوا لا يطلب العلم على يد الكذاب؟ الكذاب هذا ايه علاقته بالعلم مثلا في هذا؟ ولو كان ما يكذب على الناس، الامام مالك يقول لا يطلب العلم على يد اربعه، منهم الكذاب ها على الناس، وان كان لا يكذب على الله ورسوله، وان كان لا يكذب على الله ورسوله، رواياته عن الله ورسوله، روايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم روايه لا يكذب فيها، لكن يكذب على الناس، مثل هذا يقتدى به؟ بل أحمد رحمه الله كما في الطبقات لا يرى الصلاة وراء الكذاب، فكيف يكون التلقي عند الكذاب؟ فالعالم دين، العالم ما يعالج بعدا، خلل هذا، هذا خلل، العالم اللي يعالج بعدا ما بعدا، حتى لو عقد والسنة 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 شيء طيب وجميل، لكن أنت السنة فقط وتعربد بها سنة وتكذب، يعني سنة وتسرق، حتى أن بعض الطلاب تجده مثلا يقول شيخنا على السنة والمعاصي هذه ما يعني ما تضر، المهم إن ما خرج عن السنة، يعني شيخنا كذاب يعني، يعني شيخنا حرام يعني، ما في مشكلة، المهم إن هو هل هو على السنة ولا لا؟ على السنة، وإذا كان رجع على السنة فهو خير من ملء الأرض من الصادقين ومن أهل الأمانة إذا لم يكن على السنة. هذا طرح صحيح؟ هذا طرح صحيح؟ هذا ما طرح صحيح، هذا فتنة. يعني أنا على السنة أكذب؟ أنا على السنة أخون؟ أنا على السنة لا، أنا على السنة. السنة ما هي؟ أنا مفهوم السنة المفهوم الشامل، السنة ما أنا عليه بهم أصحابي، فكيف أخلاقهم؟ ألا تدخل في السنة؟ ففي سنة متعلقة باعتقاد، وفي سنة متعلقة بعبادة، في سنة متعلقة بمعاملة، في سنة متعلقة بأخلاق، في سنة متعلقة بسمت، في سنة متعلقة بالتعامل مع المسلمين، في سنة متعلقة بالتعامل مع الكفار، في سنة متعلقة بالتعامل مع الحيوانات، في سنة متعلقة بالتعامل مع الجن. فأنت دين، شيخ دين، شيخ دين، يلبس ايه؟ يلبس دين، يلبس بدين، لأن الناس تقتدي به، يتكلم بدين. الشيخ محفوف بهذا، ولهذا قد يطرق الشيخ بعض المباحات التي قد يساء الظن. الشيخ ينزل يلعب كرة مع الناس، دورة مش عارف ايه، بس لا، الشيخ ينزل، الشيخ محفوف. ولهذا لما كان الناس ينظرون إليه وكان الناس يقتدون به، وكثير من الناس تظن أن ما يفعله الشيخ والدين، فلا بد أن تتقي الله عز وجل في هذا. نعم.
وهكذا يعنى بالعبادة والأخلاق التي تجعله يؤثر على الناس ويحسنون به الظن ويطمئنون إلى كلمته ودعوته. وكلما كان الداعي إلى الله أكثر عبادة وأكثر خوفا من الله عز وجل وأكثر ملازمة للحق، كان ذلك أبلغ في دعوته وأكمل في دعوته وأشد في تأثيرها. وقد عاب الله قوما قصروا في هذا، فقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقول
نفسك. يا الله، شوف يا أخواني، آية عظيمة تنخلع لها القلوب وجلا وخوفا. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني إذا قاموا بالبر فهل انتهت القضية؟ قاموا بالأمر بالمعروف فهل انتهى المطلوب؟ لا، إيه اللي باقي؟ أنا نهيت الناس، أمرت الناس، أنت باقي، أنت باقي، أنت تنسون أنفسكم. ضعوا دائرة، الله يكرمك، ضع دائرة كده، تنسون أنفسكم. يا الله، كأن القضية هي ليست قضية أنا أمر بالمعروف وبالمعروف كذلك وبالسنة سأمر الناس، وأنت ما موقفك مما تأمر به؟ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. ذكر أن عمر كان يجمع أهله، إني سآمر بكذا فلا يبلغني أن أحدا منكم خالف كذا إلا أوجعته، أو كما قال رضي الله عنه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يا الله يا أخواني، الله المستعان، الله المستعان، قف عند وتنسون أنفسكم. هذه يعني إحنا بنظن القضية نأمر، يا الله قضية نأمر، ده انت بتقيم شاهد على نفسك، ده انت بتقيم شاهد على نفسك، تأمر يعني أمرك إما حجة لك أو عليك، يعني ليست النهاية أن تأمر، لابد أن تضع بجوارها تأتمر. أأتمر. فالقضية من أمرين وليس من أمر واحد، تأمر تأتمر، فمن أمر وأتمر نجا، ومن أمر ولم يأتمر كان أمره حجة عليه، ومن ائتمر ولم يأمر وقد تعين عليه فقد عصى. فاكتمال القضية من مقدمتين: أمر وأتمار، تأمر وتأتمر، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا. قول خطيب واعظ آمر ناهي، كبر مقتا عند الله، كبر مقتا، كبر إثما، كبر جرما عند الله أن تقولوا ما لا تعملون، أن تقولوا ما لا تعمل. هذه الكلمة يا إخواني ينبغي أن نقف عندها، يعني أقسم بالله، أقسم بالله لولا تعين أمر ونهي لكان ترك الأمر والنهي عند أمثالنا من الضعف الذين يخشون أن يحاسبهم الله على هذا الأمر والنهي ولم يأتمروا به، لكان تركه أولى. فلهذا استحضر هذا دائما، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أولى بك ثم أولى أن تأمر نفسك أولا وأن تأتمر أولا قبل أن تأمر، وحينئذ ستجد للكلمة رسالة متصلة، سيخرج إلى القلب، سيخرج إلى القلب لأنه خرج من القلب. فاعلم أن الكلمة ترد على اللسان ثانية وليست أولا، فإن لم تخرج الكلمة من القلب أولا ثم من اللسان ثانية فليست كلمة المؤمنين، إنما هي كلمة المنافقين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، إنما كلمة المؤمنين تخرج من القلب ثم يعبر عنها اللسان، تخرج من القلب أولا ثم يعبر عنها اللسان، وليست من اللسان أولا، من القلب أولا، وما خرج من القلب وصل إلى القلب. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة صفات الداعي إلى الله عز وجل لعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. نعم،
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وقد عاب الله قوما قصروا في هذا فقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقال عن شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هكذا ينبغي للعالم الذي يعلم الناس والداعي إلى الله الذي ينذر الناس ويحذرهم والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والذي يأمر الناس بالخير وينهاهم عن الشر أن يحرص على أن يكون على مستوى كبير رفيع في أخلاقه وأعماله وسيرته وجهاده نفسه وتخلقه بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، والابتعاد عن كل ما يشينه من أخلاق وأقوال وأعمال. ومعلوم عند كل من له أدنى بصيرة أن الداعي إلى الله وأن العالم المعلم وأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كلما حسنت أخلاقه وحسنت سيرته وطابق قوله عمله وعمله قوله كان ذلك أجدى في دعوته وتعليمه وإرشاده للناس، وكان ذلك أقرب إلى أن يتأثروا لدعوته ويطمئنوا إلى ما يقول.
ولهذا كان الأنبياء وهم الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أهل جاهلية، فما من نبي إلا وقد أرسله الله عز وجل في جاهلية جهلاء وظلمة حالكة، عقائد الشرك، أخلاق الاعتداء والتعدي والظلم، وربما الفجور والزنا، وربما وغير ذلك. فأرسلهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا أدلة على عبودية الرب سبحانه وتعالى وعلى سلوك طريق العبد إلى الله عز وجل. والسؤال الذي يطرح نفسه يا إخواني، الله ذكر قصة الأنبياء في القرآن،
الذين قصهم في القرآن أي نبي أخذ عليه قومه مأخذا في أخلاقه؟ أي نبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يسمونه في جاهليتهم، كان الناس يلقبون بماذا؟ بالصادق الأمين، الصادق الأمين قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لقبوه بالساحر المجنون، بالكذاب، لقبوه بهذا ولا برهان ولا دليل. لكن ما الذي أخذوا عليه؟ ما عبوا في أخلاقه حقيقة؟ ونقول ما الذي عبوه من قل الأنبياء، يعني عابوا على الأنبياء أي شيء نقصد على وجه الحقيقة، إنما الإفتراء الأنبياء جميعا وصفوا بأنهم المجانين وبأنهم الكذابون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. لكن في الحقيقة وجدوا شيئا؟ ما وجدوا شيئا. ولهذا كان الأنبياء أعلى الناس قدرا في الأخلاق، فلا ريب ولا شك ولا خلاف بين أحد أن أخلاق الداعية أصل من أصول دعوته، أصل من أصول دعوته، وأنها في الناس أسرع في الاقتداء. من الذي يحضر لك دروسك في المسجد؟ ما شاء الله خلصت البخاري ومسلم والكتب الستة، وخلصت تفسير ابن جرير وابن كثير وكذا. الناس في قريتك كم واحدا سمع دروسك؟ كم الإخوة؟ 5-6-10 من هنا ومن هنا. لكن كم الذين يخالطونك يوميا؟ أهل البلد، أهل البلد يخالطونك يوميا، يرون دينك في محلك، يرون دينك في أرضك، يرون دينك في مشروعك، يرون دينك وهكذا. فتأثيرك في الناس بالقدوة الصالحة والأخلاق الفاضلة أعمق من تأثيرك العلم. حول العلم إلى أخلاق ومعاملة. الناس لا تريد أن الناس ما يدرسون على ديك كتاب المزارعة في صحيح البخاري، كتاب المساقاة، لكن يريدون ماذا؟ أخلاق المزارع الذي قرأت أنت في كتاب المزارعة، كتاب البيوع، كتاب طويل مئات الأحاديث. الناس تريد أخلاقك في البيع والشراء. الناس ما يعرفون ما يتعلق بفقه البيع والشراء، ما يعرفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء، ما يعرفون، لكن يعرفون أخلاقك في البيع والشراء. النكاح، الناس ما يعرفون في النكاح أدلته، جل الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت الناس يرون أخلاقك يوم أن تدخل هذا البيت خاطبا، يرون أخلاقك يوم أن تعقد، يرون أخلاقك يوم بنائك، يرون أخلاقك. ناس تنكر عليك، ليه ما جبت فرقة يا شيخ؟ ليه أنتم متشددون؟ لكن يعلم أنك لو جئت بفرقة كلهم سينتقدونك. اعلم هذا، اعلم هذا. هم يقولون لك أنت متشدد، لماذا لم تأتي بفرقة وموسيقى وكذا وكذا؟ وإنهم ليكبرونك بقلوبهم ويعظمونك بقلوبهم ويقدرونك بقلوبهم. اعلم هذا جيدا. إذن أنت دين وأخلاق تتحرك، فإما أن تكون فتنة وإما أن تكون دعوة، إما أن تكون دعوة إلى خير بأخلاقك وإما أن تكون فتنة للناس. والواحد من الدعاة قد يكون فتانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أيها الناس إن منكم منفرين، أيها الناس إن منكم منفرين، يعني قد يكون داعية وهو منفر. هينفر بماذا؟ بأخلاقه، بمعاملاته. فهذا بعد يا أخواني، بارك الله فيكم، أوصي نفسي وأخواني به، بعد الأخلاق يا أخواني، البعد العمل يا إخواني، يا إخواني. الأصول أقسام، لا تظن من كثرة كلامنا في السنة وأصول السنة لنهار لكثرة المخالفين أن الأصول خاصة بالسنة، لا يا أخواني. أصول السنة، أصول الدعوة، أصول بناء بيت مسلم على التقوى، أصول البيع والشراء، أصول المعاملات والأخلاق، أصول التعامل مع الأعداء. كلمة أصول جمع أصل، والأصل هو الضابط الشرعي الذي تتعامل به في كل باب. أصول اللباس، اللباس أصول، أصول، أصول دخول الخلاء، أصول الفطرة. كلمة أصول أعم من أن تكون أصول السنة. أصول السنة الأصول المتعلقة بالسنة والتي تميز بها أو خالف فيها السنة والجماعة الفرق، لكن الدين أبواب. وقد قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه كلاما معناه أنه لابد الإنسان أن يحكم أصل كل باب، أصل كل باب. الدين أبواب، ولابد أن تحكم أصل كل باب. كيف؟ وأنت تبيع وتشتري، أخلاقك، أخلاقك وتعاملاتك وكذا، وصفة البيع والشراء، عندك أصول، أصول في التعامل، أصول في التعامل، أصول شرعية تنطلق. ده باب تدرسه، أنت أدرس في البخاري ومسلم، أنت ارحل إلى المشايخ، روح لليمن، روح لموريتانيا، روح أقصى الأرض أدرس، وفي النهاية نريد نتيجة الدراسة شخصا يبيع ويشتري بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا شعيب وصلتك تأمرك أن نترك آباء ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أمونا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. فمسألة الأصول أوسع من أصول أهل السنة، من أصول السنة. الأصول هي ضابط كل باب من الأبواب، ضابط كل باب من الأبواب. نعم.
وما التواضع والعناية بالأخلاق الفاضلة فهذا أيضا معلوم، فالمتكبر مغرور مكروه ينفر منه الناس ويكرهونه في كل مكان وفي كل حديث. ولا شك أن الداعي إلى الله وأن العالم من أولى.
نعم. متكبر كيف يعني؟ تتعالى على الناس، تحتقر الناس، تجهل الناس، حتى لو كان الذي أمامك إذا كان جاهلا فلو تجهله. تخيل لو تقول واحد يا جاهل أو بعملك تجهله، لا، أنزل الناس منازلهم. أنت مثلا مع رجل عمدة البلد، هو ما يعرف أصلا كوع من كرسوع، لكن تقول أنت ما تعرف كوعك من كرسوعك، تجلس عمدة؟ لا، هيب مثلا الأستاذ فلان أو دكتور فلان أو المهندس الفلاني أو الحج فلان أو علان أو يا أبا محمد أو يا أبا إبراهيم، اجلس معه، لا تجهله، حاوله الحوار الذي يليق ب بمقامه الدنيوي، حوره بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس في الصحيحين من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: إلى هرق عظيم الروم، عظيم الروم، كلمة تفتح القلوب، السيد مدير مدرسة كذا، ولا تقول محمد إبراهيم علي كذا، لا، أنزل الناس المنازل وخاطب الناس بما يفتح قلوبهم، فإن هذه مفاتيح، الناس لها مفاتيح. المفتاح ليس حدثنا وأخبرنا الأول مع الناس، إنما الأول لابد أن يكون لك وسيلة تنقل عبرها حدثنا وأخبرنا. اعتبر الوسيلة دي كالمركب تحمل بضاعة، البضاعة هي حدثنا وأخبرنا، لكن المركب لابد أن يكون صالحا. فهذه مسألة مهمة، خصوصا يا أخواني عندنا في مصر، خصوصا عندنا في مصر. يعني سبحان الله، أظن أنت تعلم هذا جيدا، لو أنت في حافلة كبيرة وكذا وجاء واحد كبير وأنت جالس وقمت وأجلست، بس فضل حاج تعال، تعال والله اجلس، قل له بقى حدثنا البخاري، قل له كده أنت، قال له أنت بتحلف بنبي، حاضر حاضر، مش أحلف إلا بالله وبأسماء وصفات، أنت مقعده خلاص. لكن هو واقف جنبك كده وأنت قاعد لسه شاب عندك 20 سنة، ورجل هو عنده 70 سنة واقف جنبك كده وبيحلف بالنبي، يقول له ما تحلفش بالنبي يا حاج، هقول لك انت مالك انت، هو واقف متغيظ اصلا وعمال يضرب اخماس في ازاز، ازاي راجل من دور عيالي او اولاد اولادي جالس وانا واقف؟ هو بيحسب مع نفسه، ما هو ليس بلازم ان يكلمك، هو بلازم يكلمك؟ والله ان لتحريك شفتيك بالتسبيح والتحميد وانت في وسط هؤلاء لا يؤثر، والله ان حسن تعامل، خفض صوتك، اعانتك، ارشادك للناس، هذا كله اكبر عون على أن توصل دعوتك بسهولة، بسهولة. تعال في قريتك، في بلدك، يا فلان السلام عليكم، وعليكم السلام، ابنك عامل ايه اخباره، انا كنت سمعت انه هو كان سافر ربنا يوفقه رب الله يصلح حاله، وسافر فين كذا 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 ربنا يبارك فيه ويصلح حاله. هذه كلها امور يعني كلنا يعظمها وكلنا يقدرها. بعد ذلك تأتي تدعو لك فلان ده طيب، هذا الرجل رجل طيب، وبالتالي يقبلون منك. فأنا لا أريد أن أطيل في الاستدلال على هذا، فهذا أمر مقرر عند جميع العقلاء، أمر مقرر. والله إن دابتك لا تشعر بخلقك، والله إن لدابتك لا تشعر بخلقك. معروف يا أخوان، احنا عارفين، عارفين مين اللي بتحب البهيم في البيت كله، مين اللي بيحب البهيم؟ صح، انتوا فلاحين زي ما عارفش، معروف البهيمة دي بتقفش الحقيقة حد، البهيمة دي اللي بيحبها واحد معين، صح يا شغلاء؟ صح؟ ليه؟ بس تسمع صوتها، تسمع صوتها أو صوتها إذا كان بيحب. البهيمة يا إخواني عارفة، شوف حنان اليد ورفق اليد، والله فلانة تيجي تحب البهيمة، ما تقف البهيمة إلا لفلان. الكلب يلقى صاحبه، والله واحنا صغار ما كانش قبل الكهرباء، زي مثلا عندكم في الطرق دي ما كانش بقى كهرباء عشان تيجي واحد عربيه تنزله مثلا عن الطريق يجي بقى ماشي، والله ان الكلب يلقاه في وسط الطريق لما يعتاد من موعد معين له، ما يعتاد من مجيء معين له، والله الكلب يلقاه، الكلب الكلب. هذا امر معروف يا اخواني، دابتك تتأثر بخلقك، فكيف بالناس؟ كيف بالناس؟ ونحن نعلم أن المسلمين إنما فتحوا أقطارا كانت مجهولة بالنسبة له، ولا لغة عاجم، وإنما كانت أخلاقهم تسبق علمهم، حولوا العلم إلى واقع إلى أخلاق. هذا أمر معروف. معاوية ابن الحكم السلمي كما عند مسلم لما تكلم في الصلاة، رحمك الله، الحمد لله يرحمك الله، فرماه الناس، قال ما للناس يرموني بأبصارهم وثكل أمياه حتى إذا فرغ من صلاته. قال النبي أين المتكلم أنفا؟ قال أنا رسول الله. سيعاتب، يتوقع مثلا النبي يعاتبه أو يعلمه صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا قال معاوية؟ قال إن النبي قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال هذا قبل أن يقول هذا، قال فقال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال إن هذه الصلاة، شوف الحكم جاء بعده، بعد ماذا؟ ما رأيت معلما أحسن منه. الدليل ما الذي أوقف معاوية؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ والله ما كهرني ما ضربني وما سب وما وما وما، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الأعرابي اللي جاءوا بل في المسجد ونهى النبي لما قام الصحابة حفاظا على المسجد، قال لا تقطع عليه بوله، دعوه وارقوا على بيه وسجى بالماء. ثم دعا الأعربي فعلم، كانت النتيجة ماذا؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. انظروا يا أخواني كيف هذا الإعمال، لقد جئتكم من عندي خير الناس، يا محمد كن خيرا، من يمنعك من الله؟ هذه الأخلاق رسائل عظيمة وسريعة ومؤثرة، وتصلح مع جميع الطبقات، تصلح مع طالب العلم، وتصلح مع الشيخ، وتصلح مع العام. في فرق بين سؤال يا شيخ ما حكم كذا، يا شيخ أحسن الله إليك كذا، في فرق، في فرق مع كل أحد، لا اختلاف ولا استغنى من أي طبقة في المجتمع عن حسن الخلق. في فرق بين يا أستاذ محمد داخل مؤسسة وبين يا أستاذنا، في فرق كبير جدا، مش في النحو، لا مش يا أستاذ اعربها يا أستاذنا اعربها، لا في المعاملة، ليس في الحركة الإعرابية، إنما في حركة القلب في الميل لك أو الانصراف عنك، يا أستاذ فلان، لكن يا أستاذنا كنت تقول يا أستاذنا وانت الأعلم وانت كذا وهو، لكن أستاذنا، وسلام بقى لو أستاذك حقيقي كان يدرسك في الابتدائي وهو الآن يصلي وراءك الجمعة، انت فضلت الشيخ جايب البشت بتاعك وجايب، هتنسى نفسك بقى قدامه، خد بالك، ويجزم مش فاكرني، لا والله كاني شفتك قبل كده، انت بس ذكرني انا الاستاذ استاذ محمد، استاذ محمد اللي كان بيدرسنا الرسم. يا رجل ده انت لو ما تعرفوش استاذ انا مثلا، انت ما تعرفنيش، لو فعلا حقيقة ما تعرفوش، لو انت حقيقة ما تعرفوش انا شايفك عارفك عارفك، بس ايوة استاذ نوم، لكن لو تعرفه ما تنتظرش بقى اللي يجي، انت اللي تروح له، يا استاذ محمد، استاذ ابراهيم، استاذنا ازاي حالك اخبارك، وهكذا. تفرق كده جدا يا اخوان هذه المعاملات، بارك الله فيكم، ولو اردنا تطبيقها تجدها امرا عظيما جدا، وتجدها هي الذي تتقدم حدثنا اخبارنا، كما قلت لك هي المركب الذي سيحمل لك دعوتك الى الله سبحانه وتعالى. فيا اخي احذر ان تكون فتانا، احذر ان يجلس لك الاخوة كل يوم تحقيق، تعالى نحقق بينك وبين فلان، بينك وبين علان، بينك وبين كذا، ده من الناس، فضلا ان يكون بيننا وبين بعض هذه الامور، لا لا، احرص على هذا. اما مع اخوانك فكن الباذل لهم، اخوانك على السنة كن الباذل لهم، الباذل، واما مع الناس فكن والحمد لله اذا ذكرت فلان طيب الاخلاق، فلان ما شاء الله عليه، نحن نعلم ان يوجد الحاقد يوجد الحاسد، لا عبرة بهذا، احنا ما لنا دخل بحاسد وكذا، لكن احنا نتكلم على عموم الناس، انما سبحان الله، وانا اجد والحمد لله حينما يعني لا أعين واحدا أخذ راحتي، هتجد سبحان الله بعض الناس هو المشاكل منه، هو دايما المشاكل، هو دايما اللي بتحقق له، هو دايما اللي بيجلس في العادات، هو دايما غير نفسك يا أخي بقى، غير نفسك، وبعض الناس ما شاء الله هو دايما اللي بيصلح، هو دايما اللي يكون جيد، هو دايما اللي يكون، ليه أنت هذه منزلتك دايما، ليه ليه إذا ذكرت مشكلة يبقى أكيد فلان، ليه لماذا لماذا؟ حول غير، العلم ما يغيرك، إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم، إنما الصبر بالتصبر. ليه دائما أنا أجعل على صدري، معلش يا جماعة أصلنا منفعل كده، أنا طبعي كده، معلش ما تاخذنيش، أصلنا طبعي كده، أصلنا طول عمري كده، طول عمرك دي خلاها هناك على الكومة، طول عمرك قبل ما تعلم، قبل أن تعلم، قبل أن تهذبك السنة، قبل أن تسمع قال الله قال الرسول قال السلف. نعم الإنسان بطبعه ماشي، لكن الطبع هذا يتغير، هذا يتبدل، لابد أن يتبدل بما يليق بما يناسب بما يناسب. الصحابة كانوا ماذا قبل الإسلام؟ ثم صاروا إلى ماذا؟ ثم صاروا إلى ماذا؟ بعض الناس كان قاطع طريق ثم صار ماذا؟ إمام من أئمة الدنيا. ما يولد الواحد هكذا إماما، فينا كلنا عجر وبجر، عندي بخل وعندي تعدي وعندي إرادة انتقام وعندي حسد وعندي حقد وعندي، البشر عند هذا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير، ده الإنسان، لكن ليس المؤمن إلا المصلين، إلا المصلين ليسوا بهذا، الذين هم على صلاتهم دائمون، هذه ثمرة الصلاة، هذه ثمرة العبادة. فما تجيش تسدير بإيه؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، هكذا يا شيخ الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، يا أخي ما هو بأنت المؤمن إلا المصلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أنت مستثنى من كل صفة قبيحة، أنت هذبك الدين، هذبتك الأحكام الشرعية، أنت رجل ترجم عند الله يصبرك. أنا يصبرني ماذا؟ هجيب البلطاج الاول في البلد، انا لو لم اكن ملتزما ده انا اجيبه احطه في جيبي، انت منين يعني، انت يعني انت ايه يعني بلطاج يعني ما. ها، لكن انا استقامتي ان دين غيرك، انا لا اتردى، انا ما انزل الى هذا المستوى وهذا الدرك، لو لم يكن دين، لو لم يكن استقامه، لو لم يكن خوف من الله سبحانه وتعالى، ما الذي يمنعك ان تاتي كل الموبقات؟ ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ هذا السارق وهذا الزاني وهذا المرابي وهذا كذا وهذا كذا، إنما فعل هذا لما قل إيمانه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، يبقى هذا الإيمان الذي حجز، هذا الإيمان الذي منع، وإلا لولاه لولاه لما منعك عن الشر شيء. يبقى إذن يا أخوان خلاصة الأمر العمل، الدعية علم ثم عمل، هذا العمل قناة عظيمة جدا. نعم.
ولا شك أن الداعي إلى الله وأن العالم من أولى الناس بالتواضع كما هو خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن تواضع لله رفعه الله، والله سبحانه يقول واخفض جناحك للمؤمنين.
يعني هذا ضد ما اعتقد الناس، الناس تعتقد أن من تواضع لله دهسه الناس، من تواضع لله أذله الناس، لا، من تواضع له رفع الله وأعزه، فإن عز العبد في الذل لله عز وجل، وإن رفعة العبد في التواضع للخلق، كما أن الغنى في الصدقة، فكما أنه ما نقص ماله من صدقة كذلك ما زاد الله عبدا بتواضع إلا عزا ورفعة. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن صفات أهل السنة: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان.
هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في وسطية شيخ الإسلام كتاب عقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، الوسطية، وسطية أهل السنة والجماعة. لأن الأخلاق كما أننا في الأسماء وصفات وصل بين معطلة وممثلة، قدر وصل بين جبرية وقدرية، إيمان وصل بين خوارج الأخلاق، إحنا وسط أيضا. الأخلاق تدخل في مبحث عقدي ولا الأخلاق هذا مبحث خارج تجميلي؟ لا، يدخل، أنت وسط، أنت وسط في الأخلاق، بين طائفتين، بين متكلمين وفلاسفة وكذا يربون على جفاء، وبين صوفية يربون على غلو، فبين تربية الغلو عند الصوفية وتربية الجفاء عند المتكلمة، أهل السنة والجماعة يربون على مكارم الأخلاق. ولهذا في حديث ابن عباس في الصحيحين أسئلة هرقل، مما يدل على أن هذا من صفات الأنبياء: إلى أي شيء ندعوكم؟ فإذا باب السفين يقول يدعون إلى أن نشرك بلا شيء وكذا، ثم قال وصلة الأرحام، وهذه أخلاق يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أصول دعوة الأنبياء، عندنا معلومة معروفة وهي الدعوة إلى التوحيد، هذا اتفقت عليه الأنبياء، إلى الميعاد اتفق عليه الأنبياء، إلى كذا، ها، وأصول الأخلاق. ما من نبي كانت شرعته إباحة الكذب، ولا إباحة القطيعة، ولا إباحة الزنا، ولا إباحة الخيانة. إن من الأصول المتفق عليها بين جميع الأنبياء كأصل التوحيد أصل الأخلاق، فعلام لا تدرس في كتب الاعتقاد. سؤال: لماذا دخلت مسائل من مسائل الأحكام كالمسح على الخفين ونكاح المتعة في كتب الاعتقاد؟ لماذا؟ أجيبوني، لماذا دخلت هذه في كتب الاعتقاد؟ ها؟ لا، خليني في مسائل الأحكام زي المسح على الخفين، زي نكاح المتعة، لماذا دخلت في كتب الاعتقاد؟ معنا مسائل أحكام، لأنه اشتهرت المخالفة بين أهل السنة وبين الفرق في هذه المسائل، والمخالف فيها ليس من أهل السنة، وإنما المخالف فيها من أهل البدعة. وأعطيكم فائدة، ومن هنا تبين عبارة شيخ الإسلام في الوسطية لما قال في مسألة التفضيل بين علي وعثمان أن مسألة التضليل، مسألة الأصول مسألة الخلافة، وهذه من المسائل التي يضلل فيها المخالف، مسألة الخلافة بخلاف مسألة التفضيل. فظن البعض أن مسألة التفضيل ما يكون فيها تضليل، إنما التضليل في مسألة الأصول. شيخ الإسلام هنا ينص على أن هذه المسألة، مسألة الخلافة، من مسائل الأصول، مسألة التفضيل ليست من مسائل الأصول، فيكون موجب التضليل في مسألة الخلافة من جهة كونها من مسائل الأصول. وأما مسألة التفضيل لم يقع الخلاف فيها بين أهل السنة وبين أهل البدعة، إنها مسألة الخلافة وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق، لهذا عدة مسائل الأصول. إنما مسألة التفضيل لم يكن فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق. فين الفرقة اللي بتقول علي أفضل من عثمان كمسألة مع تفضيل أبي بكر وعمر لا، دي ورد فيها أوردوا فيها بعض أقوال لبعض أئمة السنة، وإن كان مثل سفيان وراجع مثل مالك وخلاف المشهور عنه وغير ذلك، لكن ليست من مسائل خلاف أهل السنة مع أهل البدع. ده التوصيف اللي يقصده شيخ الإسلام. نيجي بقى ناخد المسألة دي إلى جنب ونقول من بان له النص كابن عمر، كنا نتحدث عن بين أظهر والإجماع اتفاق المهاجرين والأنصار والاعتبار، يقول شيخ الإسلام قد دل على هذا النص والإجماع والاعتبار، مع أن شيخ الإسلام يذكر خلافا لكن باعتبار أقوال. اللي بيخالف في مسألة فيها نص وصحابة إجماع صحابة واعتبار وقد أقمنا الحجة عليه فأبى أن يلتزم ذلك فقد ضل، يبقى موجب الضلال هنا مش مخالفة الفرق، موجب الضلال مخالفة النص والإجماع والاعتبار. أدنى من ذلك نضلله، أدنى من ذلك نضلله، أدنى من ذلك لو قام يؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ليس من الأصول ولا شيء، أدنى من ذلك وأصر على أشهد أن سيدنا، فنقول مبتدع منحرف. فكيف بمسألة المخالف فيها مخالف للكتاب للسنة والإجماع والاعتبار مخالفة اقتضت الإزراء بالمهاجرين والأنصار؟ ولهذا لما بيجي نناقش مسألة أذان عثمان لها بعدين، بعد كحكم فقهي كده وبعد آخر تاني، فبعض الناس يظن أن المسألة دي اجتهاد عثمان وخلاص توافقه وتخالفه. لا، المسألة انتقلت إلى ماذا؟ مسألة انتقلت هنا إلى منهج الأمة، ده مش أذان عثمان، ده أذان الصحابة، أذان الصحابة. الآن اتفق الصحابة على ما فعله عثمان، ولهذا مات عثمان والأذان موجود. دي أبعاد علينا كطلبة علم أن نراعيها في تصور الكلام في المسألة، في تصور حكم المسألة. لابد أن نقف عند حروف أئمتنا، حروف علمائنا، وحتى لو خالف أحد منهم نقول خالف، لكن لابد تتصور مسائل. فلماذا دخلت مسألة نكاح المتعة وكذا في باب عقائد اشتارت المخالفة فيها بين أهل السنة وبين البسملة؟ أحيانا يذكرونها، ما كل العقائد تذكرها، لكن إذا صار الجهر بالبسملة في عصر من العصور شعارا على أهل البدع، شعارا على البدع، فيقول أهل السنة ويسرون بالبسملة. ممكن في عصر آخر ما تكون المسألة دي شعارا، انتبهوا للمأخذ. فإذا كان الأمر كذلك فكيف دخلت الأخلاق في كتب الاعتقاد؟ لأن الأخلاق والتربية عليها عند أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة فيها وسط بين طائفتين، بين طائفتين، طائفة المتكلمين والفلاسفة وطائفة المتصوفة، بين غلو وبين جفاء، بين غلو وبين جفاء. أهل السنة يربون على الاتباع، يربون على تعظيم الأوامر، ليس على التعبد الخالي من النص، وليس على الزهد القاصر عن النص، وإنما يربون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. أنا ما أفرح أن تصلي ورائي العشاء ساعة ونصف أو ساعتين، والمغرب ساعة ونصف، والفجر إلى طلوع، أنا ما أفرح بهذا. أنا أربي على اتباع النص، أصلي بكم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أصلي بكم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما يغلب علي جانب العبادة فيطغى على جانب الامتثال، بل الخير كل الخير في اتباع الأثر. أترى يعذبني الله على الصلاة؟ قال ما يعذبك الله على الصلاة، إنما يعذبك على مخالفة السنة. البعد هذا لا يلتفت إلى العباد، لا يلتفت إلى العباد، العابد عزف عن الدنيا. وقد يأمرك الله بطلبها، الشارع بطلبها، فهذا زهدك أنت. أما الزهد الشرع الموافق للأمر والذي فيه الامتثال قد يكون فيه رفع ذراع الشاه وهو يأكله، ولبس الجديد، وركوب الدابة والناقة. إنما أنت فهمت أن الزهد ثياب مقطعة مهلهلة، بيت لا يبنى بل يبقى من الطين، بل وتحكم غيرك إن لم يكن بيته كبيتك ولم يكن ثيابه كثيابك، هذا جهل بالزهد الشرعي. ولهذا لابد في كل أمر أن يعرض على الأثر، ومن ذلك الأخلاق. يبقى مبحث الأخلاق لماذا دخل في كتب الاعتقاد؟ دخل في كتب الاعتقاد من بعد، مثل ما دخلت كتب، مثل ما دخلت أبواب الأحكام، بعض الأحكام في كتب الاعتقاد. فلابد أن نلحظ، لأن بعض الناس قد يشكل عليه هذا الأمر، ما علاقة مسألة مسح خفين أو الجهر بالبسملة وعدم الجهر بها وكذا بكتب الاعتقاد، ما علاقة هذا؟ ولماذا شيخ الإسلام يذكر الأخلاق في كتاب الاعتقاد وهو الواسطية؟ ولماذا؟ إذا عرفت منزع هذا الأمر زال عنك الإيه؟ الاشتباه والإشكال. نعم نعم. السند عشان مصطفى العدوي نقولها، أيوة السنتين دول آه. وأهل السنة والجماعة يرون طاعة ولاة الأمور بغلق المساجد لو بنت على المصالح، وأهل السنة والجماعة لا يرون منزعة ولاة الأمور في جماعات قد تعطل المصلحة أو اعتكافات تعطل المصلحة. آه نعم، لا شك أن الاعتكاف هذا، لا شك أن حادث كورونا كان أهل السنة والجماعة وسطا في فعله بين طوائف. شوف كيف أنت أخذت هذا الأمر وكيف أخذه أهل الانحراف. أنت طابت نفسك صليت في بيتك، ولكن هؤلاء على أسطح البيوت في الحقول، ما شاء الله جاءت الصلاة، ما شاء الله الشهادة الآن، الاعتكاف هو الاعتكاف، اقفل ادخل المسجد ونعتكف. فاعتكاف انضباط بهذه الأمور، المقاطعة، كل هذه الأمور في كل حدث يظهر الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين غيره. نعم. إلى يومك هذا وفي ناس ما تصدقنا أصلا كان في كورونا، إنما دي مسألة سياسية ومسألة مش عارفية والعالم مش عارفية وهكذا. إلى يومك هذا أصلا دي مسألة أصلا أرادوا ما أرادوا، كل شيء مطعوم فيه بهذا. نعم.
قال شيخ الإسلام في الواسطية: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وأنهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة.
نعم.
قال الشيخ نباس رحمه الله تعالى: ومن تواضع لله رفعه الله، والله سبحانه يقول: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فأمر بخفض الجناح لأتباعه لأهل الإيمان. هكذا ينبغي للداعي إلى الله ومعلم الناس الخير،
ومعنى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم.
هكذا ينبغي للداعي إلى الله ومعلم الناس الخير وآمرهم بالمعروف وناهيهم عن المنكر أن يكون على مستوى رفيع من التواضع، وليراجع نفسه وحسابها ومناقشتها، والبعد عن التكبر والترفع على الناس أو مخاطبتهم بالمخاطبة التي لا تليق من العنف والشدة والكلمات البذيئة. كل هذا مما ينبغي أن يترفع عنه المعلم والداعي والآمر والناهي، فيحرص على أن تكون ألفاظه طيبة ووجهه طليقا وعباراته واضحة وجانبه متواضعا، حتى لا يرمى ولا يذم بالتكبر والتعاظم والترفع والعجب بنفسه، وحتى لا يقال إن قوله يخالف عمله وعمله يخالف قوله وعمله يخالف قوله، ومتى شاع ذلك بين الناس اصدروه وكرهوا سماع حديثه ولم ينتفعوا به إلا ما شاء الله. فالتواضع له شأن عظيم، وطلاقة الوجه، حسن الكلام، طيب الكلام،
دائما هذه يعني مفاتيح عظيمة جدا. لا خلاف يا أخوان، بعض البدع الناس، بعض أهل البدع الناس يفتنون بأخلاقهم الحسنة، فربما يأتي أخ قد لا تكون السنة قد استوت في قلبه، فيجد أمام هذا المبتدع انكسارا معينا ويلجأ إلى التمييع، بس فلان ليس منهم، فلان صراحة عنده، فلان لا 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 يا أخي ما هو مثلهم، ما وقد يكون هو أشرهم، قد يكون هو أشرهم أصلا، لكن خلقه كسر حدة ماذا الموقف تجاهه. فبعض الناس يفتن بأخلاق الحسنة من أهل البدع، وبعض الناس يفتن بأخلاق السيئة من أهل السنة. نعم. وإلا فالمتفق عليه أن اللين والتواضع، صدق النبي من الذي قال ما كان الرفق في شيء إلا زانة ولا نزع الرفق من شيء إلا شانة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني الصوت الهادي واللين والتواضع والبذل والإحسان وكل هذه الأشياء يا إخواني شاء سبحان الله.
فالتواضع له شأن عظيم، وطلاقة الوجه، وحسن الكلام، طيب الكلام، والعناية بأمور الناس، وعدم احتقارهم وعدم افترائهم، كل ذلك له مكانته في التعليم والدعوة إلى الله عز وجل. وأما ما يتعلق بالجانب الرابع وهو سعة الأفق، وأن يكون بعيد النظر بعيد الأفق، عظيم العناية بإخوانه في كل مكان.
هذه الثلاثة أمور المضت، أولها العلم، ثانيها العبادة والعمل، ثالثها الأخلاق، ولا سيما التواضع. نعم.
وأما ما يتعلق بالجانب الرابع وهو سعة الأفق، وأن يكون بعيد النظر بعيد الأفق، عظيم العناية بإخوانه في كل مكان، ولا يختص بدولته أو بلاده أو جماعته، فهذا أمر أيضا معلوم وحق ولا بد منه، فإن الأمة شيء واحد، والمؤمنين شيء واحد، وجسد واحد، والواجب على أهل العلم والدعوة إلى الله أن يجتهدوا في حل مشاكل الأمة والعناية بحاجاتها من جهة العلم والدين والعقيدة، ومن جهة المشاكل الأخرى والحاجة والفقر والاضطهاد وغير ذلك حسب طاقته كل بما يستطيع. ومشاكل المؤمنين مشاكلهم جميعا في كل مكان، وما ينزل بهم من مضار ومن شرور واضطهاد وحاجة وفقر وغير ذلك.
لا بد للمسلم أن يهتم بإخوانه في كل مكان، فأن يكون عنده سعة أفق، وأن يكون عنده نظرة شاملة ليست نظرة جغرافية، فيكون ولاؤه وعطاؤه واهتمامه ببلده التي يحدها من الشمال ويحدها من الجنوب ويحدها من الشرق ويحدها من الغرب، لا بد أن ينظر إلى المعنى الأوسع. حدنا في التعاطف والولاء والبراء حد الإسلام، حد الإسلام. فالمسلم أيا كانت أرضه، لغته، موقعه، سنه، لونه، أيا كان، فإنه أخي إذا كان على السنة. ولهذا كان بعض السلف يقول إذا وجدت أو لقيت رجلا من أهل السنة فأبلغه سلامي، وقال إذا سمعت عن أحد من السنة مات في أرض وكذا فكأنما فقدت بعض أعضائي. فالمسلم أخو المسلم، وليس المصري أخو المصري، السعودي أخو السعودي، المسلم أخو المسلم. عاش في اليابان، عاش في أمريكا، عاش في موريتانيا، عاش في كذا، عاش في كذا، هذا ولي، ومن عاد الله ورسوله عدو، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أن يحب المرأة، حديث أنس الصحيحين، لا يحبه إلا لله. يبقى إذن الرابط ليس جغرافيا يا إخوان، الرابط إيماني ليس جغرافيا، الرابط إيماني. فمن أخي؟ المسلم الذي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الصحيح لما قيل ابن عمر في القتال وكذا، علام لم تقاتل، انزل قاتل، ما منعك أن تقاتل؟ قال منعني أن الله حرم علي دم أخي، حرم علي دم أخي أخي. فقيل له أليس الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. فكلمة أخي كلمة غالية جدا. في الصحيح أيضا لما انطلق رجل يزور أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا إلى أين أنت ذاهب؟ قال لأزور أخي. أخي قال لك عنده حاجة تربى تريدها؟ قال لا غير أن يحبه في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت. مقتضى المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم ولا يكذبه. هذه معنى عظيم، ليس المعنى الجغرافي الموجود. ولهذا لما أراد أعداء الإسلام يعني أدلل لك كيف أعداء الإسلام يحاربون كل معنى فينا يؤدي إلى وحدتنا ويؤدي إلى صحة ديننا. مثال قضية فلسطين. الأول قضية فلسطين الإسلامية، فمن حق أي دولة في العالم أن تتكلم في قضية فلسطين وتناقش وتطالب إخواننا في فلسطين. حارب أعداء الإسلام هذا العموم فجعلوها القدس العربية مش الإسلامية، اللي يتكلم ويمثل هذه القضية يكون العرب. بعد ذلك القضية الفلسطينية، وأنشأوا منظمة التحرير لتتكلم، هي المسؤولة الوحيدة أمام المجمعات التي تمثل القضية الفلسطينية، منظمة التحرير. حتى هم حتى في فلسطين قسمين، يعني فتح يعني حماس، يعني أنت تتكلم حماس تتكلم مثلا أو هذا يعني القدس الإسلامية، بعدين القدس العربية، بعدين القدس الفلسطيني. وحتى في الفلسطينية توزع وتجزأ. هكذا يحرص أعضاء الإسلام. ولهذا لا تتنازل عن المربع الأول الإسلام، هو أبي هو أخي هو ولائي هو برائي أيا كان. نعم.
كل ذلك يجب على إخوانهم أن ينتبهوا له وأن يشاركوهم فيه وأن يبذلوا الوسع في تخفيفه عنهم وفي تحمل بعضه حتى يكونوا جميعا جسدا واحدا وبناء واحدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. وأبلغ من هذا قوله سبحانه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله تعالى في صفات الرابحين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالقرآن الكريم دل على هذا المعنى بوجوه كثيرة.
طبعا حتى لا يفوتنا أيضا التعليق أما كل حماس وكذا، هذا حماس إخوانية، حماس ما لها علاقة بقدس ولا علاقة حماس، لها علاقة بجماعتها بجماعتها. الإخوان لو حكموا فللجماعة، ولو طالبوا فمن أجل الجماعة، ولاؤهم للجماعة، ولو كان الولاء لإيران الرافضية براؤهم من أجل الجماعة، ولو كان براؤهم من أهل السنة والجماعة. يعني نتكلم باعتبار واقع يعني، أما باعتبار يعني أحقية وباعتبار فإن الإخوان، وليس الإخوان فقط يا إخوان، إنما كل جماعة كل طائفة كل حزب بما لديهم فرحون، وإنهم لا يدعون إلى أصولهم. أما أهل السنة والجماعة فهم أعلى من الخلق وأبصر الخلق بالحق، وفي نفس الوقت هم أرحم الخلق. حتى في ردهم على البدع، لما نرد على حماس ولما نرد على إخوان ولما نرد على داعش ولما، هذا الرد رحمة. تعرفون ليه رحمة؟ لأنه لعلهم يرجعون ويتقون، وفي نفس الوقت يقل أتباعهم فلا يكثرون. كما قال بعض السلف لما قيله في كلام فعل البدع قال أسكت فوالله إن لأرحم بهم من أبائهم وأمهاتهم، كما قال تعالى في نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا لا يتعارض مع بعثت بالسيف، لا كما يقولون نبي القرآن غير نبي السنة، نبي القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونبي السنة بعثت بالسيف. فهذا نبي وهذا نبي، لا نبي واحد لكنك زنديق، فالنبي واحد لأنه لا تعارض بين الرحمة وبين السيف، لأن السيف سيف رحم، سيف يحمل على الإسلام، سيف يحمل على النجاة من النار، أفلا يكون سيف رحمة؟ نعم، سيف إذا وضع للحدود فسيف حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم.
والقرآن الكريم دل على هذا المعنى بوجوه كثيرة، والسنة جاءت بذلك بأحاديث كثيرة، وما ذاك إلا لعظم شأن هذا الأمر، فإن المؤمن متى علم أن أخاه في بلاد أخرى وفي الدولة الأخرى يهتم به، يعتني بمشاكله، اطمأن قلبه وارتاحت نفسه، وصار أقرب إلى ثباته على الحق، لأنه يعلم أن إخوانه قد اهتموا به وقد لاحظوا حاجته وهم حريصون على حل مشاكله وحاجاته. فطالب العلم إنما يكون متأثرا بمشاكل إخوانه وحاجات إخوانه إذا بذل وسعه حسب الإمكان، أما مجرد أن يعلم أنه يعلم ذلك ويتحدث بذلك فلا يكفي، لابد من سعيه، لابد من عمل حتى تحصل بذلك لهم الفائدة، ويحصل لهم بذلك حل المشكل وقضاء الوطر وسد الخلة. ومعلوم أن هذا يكون في أمور كثيرة من كتابة مقالات تحرك القلوب وتدعو الأغنياء إلى المساعدة وتدعو الحكام إلى العمل وتدعو كل ذي خير إلى أن يقوم بمهمته، وهكذا المقالات التي تذاع وتبث عن طريق التلفاز، وهكذا المؤلفات الخفيفة السائرة بين الناس التي توزع ها هنا وها هنا ينفع الله بها من يشاء، وهكذا الرسائل الخاصة والبرقيات بينه وبين إخوانه وحثهم وتحريضهم على أن يقوموا بواجبهم، وهكذا اتصاله بالمسؤولين في دولته وفي بلاده وفي غيرها حسب ما له من الشهرة، حسب ما له من سمعة، وحسب ما له من تأثير، كل على قدر ما أعطاه الله عز وجل، وبهذا يحصل التأثر ويحصل التأثير ويتحقق سعة الأفق ويتحقق قدر المستطاع في هذا السبيل. أما مجرد أن يعرف ذلك أو يتحدث بذلك بين إخوانه من دون عمل هذا لا يحصل به المطلوب ولا يجدي شيئا على إخوانه. وأسأل الله أن يجزي أخانا كذا عن كلمته وتذكيره، وأن يعين جميع المسؤولين وجميع الدعاة إلى الله وجميع العلماء في كل مكان. نسأل الله أن يعين الجميع على أداء واجبهم وعلى النصح لله ولعباده، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وجاء في بعض الروايات في إسنادها ضعف: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. وإن كان هذا اللفظ فيما بلغنا وما علمنا ضعيفا، لكن معناه صحيح، معناه من جهة الأحاديث الصحيحة صحيح، لأن قوله الدين النصيحة يشمل هذا كله، يعني أن النصيحة في كل وقت، في ليلك، في نهارك، في جميع أوقاتك. وهكذا ما ثبت في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهكذا قوله.
شوف في رواية فيها: فشرط علي والنصح لكل مسلم، ولا هذه رواية صحيحة، لكن شوف الرواية: وشرط علي. نعم.
وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. خرج مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
هذا من أخلاق العظيمة أيضا يا أخوان، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ماذا تحب أن يعاملك الناس به؟ عامل الناس به. تحب أن ينظرك الناس إذا أعصرت؟ أنظر معسرا. يتجاوز عنك؟ تجاوز عن أخيك إذا تجاوز عن زلتك. تحب ماذا؟ أن يرحمك الناس؟ ارحم الناس. أن يبش إليك الناس؟ كذلك أنت. أن يعينك الناس في حاجتك؟ كذلك أنت. فدائما أدي إلى الناس ما تحب أن يؤديه الناس إليك. أقم غيرك مقامك، التمس لهم الأعذار كما تحب أن يلتمس الناس لك الأعذار. نعم. وشرط علي والنصح لكل مسلم.
فشرط علي أو النصح لكل مسلم.
نعم.
قال الشيخ النباس: فهذه الأحاديث وأشباهها كلها دالة على المعنى الذي فيه نصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم في كل وقت وفي كل حين، لأن بذلك بتوفيق الله وتسديده يحصل التعاون ويحصل التذكير، أما مع الغفلة والإعراض فإن ذلك لا يكون على الوجه المطلوب. رزق الله الجميع التوفيق والاستقامة على الحق والثبات عليه، وأعاذنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان.
عليه الصلاة والسلام. هذه رسالة مهمة، وتعليق من الشيخ مهم جدا على اختصاره، لكنه يجمع صفات الداعية يا أخوان. يبقى العلم والعبادة والعمل والأخلاق الفاضلة وسعة الأفق ومعرفة الواقع والإلمام به والاهتمام بأمر المسلمين. طبعا كل هذا من الصفات الداعية. ذكر العلم، فالعلم النافع، والعلم النافع هو العلم السلفي السني، فالشرط فيه أن يكون على علم السلف وأن يكون داعية إلى منهج السلف. أما إذا دعا إلى منهج غير منهج السلف، ولو كان عنده تواضع ولو كان عنده عبادة ولو كان عنده كذا، فهذا فتنة أصلا ولا بركة فيه، بل هذا يحارب، هذا يحارب، هذا يحارب. إنما شرط العالم، شرط الداعية، شرط الإمام في المسجد، شرط الزوج إن تقدم لابنتك، شرط الشريك إن شاركت في التجارة حتى تنتفع عند الاختيار بمشاركته، أن يكون سلفيا سنيا. شرط كل شيء السنة، السنة بوجودها يجمل كل شيء، وبعدمها يقبح كل شيء. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.